week.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 68 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله، ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. الإمام الشارح كما تعلمون وهو يتحدث عن التسليم لله تعالى ويتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد المصدر المتمثل في الأخذ عن كتاب الله وعن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون أن يعارض الإنسان ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجهول يعتقده معقولا، أو بما يقول عنه أصحاب الوجد والكشف والذوق ما يسمون بأصحاب المواجيد أو أهل المواجيد وما شاكل ذلك، فإن كل ذلك يعد من عمل الشيطان، ودين الإسلام منه بريء، إذ الأصل أن يأخذ الإنسان عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الرجال الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ألا وهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين الذين أخذوا عنهم بالإسناد الصحيح، ومن جاء من بعد هؤلاء كأئمة الهدى المشهورين من أهل الحديث وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أن تعرض الإمام الشارح لهذا الكلام وبين أن هناك فرقة نشأت، بل هي فرق ولكنهم جميعا اتفقوا على تنحية المصدرين الأساسيين العظيمين لهذه الأمة، نحوهم ونحوا فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وأتوا بزبالة عقول الأقدمين ممن سموهم بالأوائل الذين يتمثل فكرهم في فلسفة وفي منطق أرسطو وفيما سمي بعد ذلك بعلم الكلام. وكذب البعض حينما أراد أن يفرق بين كلام وكلام فقالوا إن هناك علم كلام بدعي نقف في مواجهته لأنه يمثل فكر المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، أما نحن فأصحاب علم كلام آخر سني نقف به في مجابهة أهل البدع من المعتزلة ومن على شاكلتهم، وهؤلاء هم متكلمة الأشاعرة. فأراد الإمام الشارح رحمة الله عليه في أثناء ذكره لهذه الأمور أن يأتي برجل ممن كان مطلقا عندهم وكان مشهورا بالإمامة في هذا الشأن، ألا وهو الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الشهير بالغزالي رحمة الله عليه. وهذا الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى تنقل بين مواطن عديدة، تنقل بين الفلسفة ونقدها في كتاب مشهور سماه بتهافت الفلاسفة، ورد عليه الدروش الحفيد بكتاب سماه تهافت التهافت. ثم جاء واحد آخر وأراد أن يتوسط بينهما فقال الواسطة بين التهافتين، وكله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الغزالي كما سنبين إن شاء الله تعالى تكلم في الفلسفة ودخل فيها وألف فيها ونقدها حتى قال تلميذه الحافظ الكبير أبو بكر ابن العربي إن شيخنا الغزالي قد دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج، دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج منها. ثم تكلم في علم الكلام وطارة يمدحه وطارة يذمه وطارة يؤلف إلجاء العوام عن علم الكلام وطارة يؤلف الاقتصاد في الاعتقاد وطارة يؤلف المضمون على غير أهله وطارة يترك كل هذا صفر أذنيه ويؤلف كتابا آخر يسميه المنقذ من الضلال، ينحى فيه منحا جديدا ألا وهو الأخذ بكشف وذوق ومواجيد الصوفية، ويترك الكلام ويحارب علم الكلام، ثم بعد ذلك يؤلف كتابه إحياء علوم الدين فيقول فيه كلاما بعد أن آل إليه الرياسة والإمامة في علم الكلام وفي علم التصوف وفي ردوده على الفلاسفة وفي ردوده على الباطنية. كل ذلك قد حدث، والرجل حينما توفي كان قد أتم 55 من عمره بالتأريخ الهجري. ينقل الإمام ابن أبي العزم هنا في هذا الكتاب كلاما عن رجل ممن عايش علم الكلام وعايش الفلسفة وعرف هذه الأمور واستظهر فيها ووقف على أبعاد ما قاله أئمتها وأهل مكة كما يقال في المثل أدرى بشعابها. يقول من كلام أبي حامد الغزالي، أبو حامد هذه كنيته، أما اسمه فهو محمد، وله أخ آخر اسمه أحمد، وليس له أبناء ذكور وإنما عقد بنات، وليس له إخوة إلا أخ واحد كان واعظا ودرس بعده في المدرسة النظامية. المهم أن اسمه اختلف العلماء في ضبطه المشهور انه بتشديد الزاي الغزالي نسبة الى صناعة الغزل، لان اباه كان يغزل الصوف، ابوه كان رجلا صاحب حرفة يغزل الصوف، فسمي نسبة الى ابيه بالغزالي. يبقى الزاي مشددة نسبة الى صناعة من؟ صناعة والده رحمة الله عليه. اما الذين قالوا ان اسمه الغزالي فقالوا نسبة الى قرية غزالة التي نشأ فيها في مقاطعة طوس، فهو من طوس طوسي، وقيل انه من قرية فيها تسمى غزالة فنسب اليها فسمي الغزالي، فسمي الغزالي. اما المشهور عن الائمة والمحققين فهو نسبته الى من؟ الى صناعة وحرفة ابيه رحمة الله على الجميع. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله يقول الشيخ شعيب في الهامش، هو الشيخ ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الطوسي الشافعي، يعني مذهبا في الفروع، الغزالي صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق، المتوفى سنة 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم في السير المجلد 19، يعني سير اعلام النبلاء رقم الترجمة 204، وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها اهل العلم وذكر معظمها الامام الذهبي في ترجمته فالتراجع، واذا راجعت ترجمته في سير اعلام النبلاء بالمجلد 19 صفحة 324 على ما اذكر ستجدون فيها كلاما طيبا في ترجمة هذا العدد. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين، احياء علوم الدين هذا لا يتحدث في كل علوم الدين بحيث انه يصبح كتابا مغنيا في سائر العلوم، كلا، لان بعض الناس يظنون من اسمه انه قد احيا علوم الدين، ابدا. في العقيده ذكر عقيدته وسماها قواعد العقائد، وقواعد العقائد هذا ينحى فيه منحى المتكلمين ايضا ومنحى الاشاعره، وعليه مؤاخذات في العقيده معلومه، وهناك في اهل العلم عليه ردود محفوظه، فهذا في العقيده. اما في الحديث فكما يقول هو رحمه الله ان بضاعتي في الحديث مزجاء، مزجاء عن قليله، ولذلك اخطا من اخطا من اهل العلم كالامام السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى، فذكر ان الاحاديث التي لا اصل لها في كتابه قد زادت على 900 حديثا، اكثر من 900 حديث لا اصل له، مش احاديث ضعيفة، اللي لا اصل له ملوش اصل اصلا، لم يرد بسند، اكثر من 900 حديث. فما بالكم بالضعيف والضعيف جدا والموضوع والمكذوب وما له اسناد مصنوع وما شكل ذلك. وتصدى لتحريجه ديانة وامانة لاحقاق الحق الحافظ الكبير العراقي رحمة الله عليه. ومع ذلك فات العراقي احاديث اخرى نبه عليها الائمة وبينوا ضعفها وبينوا وضعها وبينوا نكرتها. والرجل كما قال عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجاء، الا انه قال عنه الذين عاشروه وترجموا له انه في اخر حياته تفرغ لقراءة الصحيحين وانكب على صحيح الامام البخاري، بل يقولون انه مات وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه. المهم ان العلماء الكبار من امثال ابي بكر بن العربي، وكان تلميذا له
وليس بتلميذ له في الحديث بالطبع. فابو بكر بن العربي بحر من بحور العلم في الحديث. اما هذا فكانت بضاعتهم الدجاج. قد يقول القائل وعلى تتلمذ عليه في ماذا؟ نقول ان الرجل كان بحرا فلقد كان فقيها شافعيا لا يشق له غبار، والف في كتب الشافعيه البسيط والوسيط، الف البسيط والف الوسيط والف كذلك المختصرات في فقه الامام الشافعي، الف الوجيز والف الوسيط والف البسيط. قد يقول قائل ايه الفرق بين الوجيز والبسيط؟ نقول ابدا البسيط يعني المقصود، لان انت دايما عندك كلمه بتجري على الالسنه فقط يقول لك يا عم ده كتاب بسيط يعني كتاب صغير، مساله بسيطه يعني مساله صغيره، هذا خطا. كلمه بسيط وزي تعيين بمعنى ايه؟ مفعول يعني مقصود، ولذلك يسمى التفسير البسيط يعني التفسير الايه؟ المبسوط الكبير الذي اتى على اقوال المفسرين. فالبسيط يعني المقصود، اقل منه الوسيط يعني وسط، الاقل المختصر بقى اللي احنا بنقول عليه لغتنا البسيط اسمه الايه؟ الوجيز. فالوجيز هذا اقل شيء، البسيط اكثر شيء، الوسيط اللي هو ايه؟ وسط. فكان في فقه الشافعية له فقهه وله علم، وكذلك ألف في أصول الفقه وألف المستصفى وألف المنقول في أصول الفقه، وله كذلك مؤلفات بأخراط على الفاطمية، وله مؤلفات في علم الكلام، وله مؤلفات في التصوف، وله إحياء علوم الدين، وله انتهاك الفلاسفة. فلقد كتب وصنف رحمه الله في فروع كثيرة من فروع العلم. يقول في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين وهو من اجل كتبي او اجلها، فان قلت فعلم الجدل، تبقى بالنسبة للحديث كما رأيتم وعلمتم ان احياء علوم الدين كان مليئا بالاحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والتي لا اصل لها، وفي العقيدة عقيدته اشعرية وينحى منحى المتكلمين. وهذا الكتاب لم يصنف في الفقه وانما تحدث عن فقه النفوذ، ولذلك اختصر العلماء واخذوا لبابه، فاختصره ابن الجوزي وهزله واخذ لب اللباب منه في كتاب سماه ماذا؟ سمى الكتاب الذي اختصره ابن قدامة. ابن قدامة له كتاب مشهور اسمه ايه؟ مختصر منهاج القاصدين. هذا مختصر المنهاج، المنهاج منهاج من؟ منهاج ابن الجوزي صاحب الموضوعات وغيرها والتحقيق وغيره، ابن الجوزي الحنبلي. اخذ احياء علوم الدين واختصره في منهاج القاصدين، فجاء الامام ابن قدامه فاختصر منهاج القاصدين. اما الامام القاسمي جمال الدين صاحب محاسن التاويل وقواعد التحديث وغيرها من كتب العلم النافعه، وهو عالم من علماء السلفيين المحدثين، فلقد جاء على احياء علوم الدين وهزمه واخذ منه ما سماه موعظة المؤمنين، وهذبه بعض طلبة العلم وسموه بتهذيب موعظة المؤمنين. يعني خلاصة الامر ان كتاب احياء علوم الدين كتاب فيه خير كثير، الا انك لكي تصل الى الخير الذي فيه قد خلط عملا صالحا واخر سيئا، فلا يستطيع طالب العلم ان يأخذ الرحيق المقسوم منه، ولا يستطيع ان ياخذ منه اللب والخلاصه بدون ان يمر على بدع كثيره. وهناك بلاوي بالنسبه للصوفيه وللتصوف، ولذلك قد احسن صنعا من هذب الكتاب واخذ لبابه واختصره، الا ان الكتاب فيه مهالك كثيره جدا، الا انه
فيه مدرسة تربوية للنفوس استفاد منها أهل العلم، وهذا من إنصاف أهل العلم وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. قال في كتاب إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبي أو أجلها، يعني هو أجله، بل هو أجل كتب الغزالي أو الغزالي، قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم. علم الجدل المقصود به علم الايه؟ المناظرة والكلام، لأن هذه العلوم بنيت على منطق اليونان، بني علم الكلام وبني علم المناظرة وقواعد البحث والمناظرة المسمى بعلم الجدل. هذه الأمور إن كانت بعيدة عن منهج أهل الحديث وبعيدة عن منهج السلف، فهذه قد قامت على ماذا؟ على قواعد اليونان وعلى منطق اليونان. قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه. قد يقول قائل: ولماذا يساويه بعلم النجوم؟ وهل علم النجوم يعد علما مذموما؟ علم النجوم علم مذموم؟ خدوا بالكم، ما معنى ان يذم علم النجوم؟ هل علم الفلك الذي استطاع الانسان في هذا الزمان ان يحصل فيه علوما جمة، هل هذا العلم مذموم؟ هل هذا العلم محرم ام لا؟ انقل لحضراتكم مقالة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك عن الامام الخطابي. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 35: التنجيم هو الاستدلال، التنجيم المحرم هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية، ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية. فحينما يأتي نجم في موقع معين يقولون سيولد عظيم، يقولون سيموت عظيم، يقولون سيحدث كذا في الارض، ستحدث مصيبة، سيحدث شيء من الغلاء، سيحدث موت زعيم، سيحدث كذا، سيحدث انتصار، سيحدث انهزام. ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية هذا يعد من ايه؟ من عبادة النجوم. ولذلك يقول ابن تيمية: التنجيم اللي هو المحرم يعني هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية. وقال الامام الخطابي في معالم السنن: وعلم النجوم المنهي عنه هو ما يسعيه اهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها واقتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات يعني العالم الأرضي، وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاف لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. وكتبت يعني فتوى مفصلة في قضية علم النجوم، ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي وشيوخ السنة من أهل هذا الزمان، وبإذن الله تعالى ستكون على موقعنا قريبا، لأنه يكثر السؤال عن قضية علم التنجيم وما علاقته بعلم الفلك وما شاكل ذلك، ومسألة حدوث الأنواء والأمطار والطقس وما شاكل ذلك، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بينه أهل العلم وحققوه أوضح بيان، وحققوه أعظم ما يكون التحقيق في مثل هذه الأمور، حتى تكون الأمور لدى طالب العلم ظاهرة واضحة بينة إن شاء الله تعالى. فيقول: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، يبقى علم النجوم أصل من أصول إيه؟ العلوم المذمومة. يبقى لما نقول هذا الكلام لا تظن أن المقصود علم الإيه؟ الفلك الامور العلوم التجريبيه التي ينظر اليها الناس ويستطيعون ان يقيسوا سرعه الكواكب والنجوم وما شاكل ذلك، كل سيحدث خسوف في الوقت الفلاني، هذا ليس من العلم الغيبي المطلق الذي استأثر الله بعلمه، وانما هذا من علم الغيب النسبي الذي قد يطلع عليه بعض الناس عن طريق اسباب شرع الله عز وجل وشرع البحث فيها، ومن خلالها يستطيع الانسان ان يتعرف على مثل هذه الامور. يقول: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، او هو مباح او مندوب اليه؟ قال: تعلم ان للناس في هذا غلوا واسرافا في اطراف، في غلوا واسرافا في اطراف، يعني الناس اصبحوا بين طرفين، هذا طرف وذاك طرف، فهذا غلا وذاك اطرف، غلوا واسرافا في اطراف، واخد بالك من تركيب الجمله؟ غلوا واسرافا في اطراف، يعني في الطرفين، اصبح في هذا الطرف اسراف واصبح في هذا الطرف غلو، كما يقال بين افراط وايه وتفريط، فالاسراف يعد افراط، مش كده؟ الاسراف اسرف في الشيء وغال، اما الذي غال فقد فرط في الشيء اسرف او العكس، فقال في هذا غلوا واسرافا في اطراف. فمن قائل انه بدعه وحرام، يعني بعض الذين تطرقوا في هذا الامر قالوا بدعه وحرام، وان العبد ان يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام، يعني بعض اهل العلم قال ان علم الكلام وعلم الجدل على هذه الصوره التي جاءت عند علماء الكلام وعلماء المنطق الارسطي، قال هذا بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك، لأن الشرك أعظم إيه؟ أذنب، سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، يعني علم الكلام عندهم أخطر من الزنا وأخطر من السرقة، لأن هذا الكلام خطير جدا يترتب عليه أمور، والعياذ بالله قد تطعن في عقيدة الإنسان، وسنبين هذا بإذن الله تعالى من كلامه هو نفسه. يقول: لأن يلقى الله العبد يعني بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل، الطرف الايه اللي على طرفي نقيض، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان. شوف الغلو، ده بيقول حرام وده بيقول ايه فرض، ولذلك ما تقدرش تتوسط بينهم، تروح تجمع بين القولين ابدا، ده بيحرم وده بيوجب، هذا يقول حرام وده يقول هذا واجب بل فرض. قال: ومن قائل انه فرض اما على الكفاية واما على الاعيان. الفرض الكفائي الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقي، اما الفرض العيني فهو الواجب على كل ايه مكلف. قال: وانه افضل الاعمال، يعني هؤلاء يقولون عنه انه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. الذين يقولون هذا الكلام بيقولوا لماذا فرضناه على الناس؟ لان به يتحقق علم التوحيد، وبه نناضل وندافع عن دين الله تعالى. قال: وإلى التحريم، تعال بقى على قد شوف من الحرم من الأوجب. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، ثمن الناس بعدهم، يعني هؤلاء هم الذين حرموا، ثمن الناس بعدهم، هيكون بقى في الجانب الآخر مين؟ مثل المريسي، هيكون عمرو بن عبيد، هيكون حفص الفرس، هيكون مين؟ ولذلك قال: وساق الفاظا عن هؤلاء. طبعا الالفاظ اللي ساق عن هؤلاء لو اردنا يعني ان نذكرها نقول من احياء علوم الدين، لان هو اختصر قال وساق الفاظا عن هؤلاء، الفاظهم ايه؟ قال ابن عبد الاعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرس وكان بالمتكلم المعتزل يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. يعني الجملة التي قالت دي كانت كلمة مين؟ الشافعي رضي الله عنه. قال ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. يعني الإمام الشافعي بيقول أنا سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. ما أقدرش أقوله كلام ما أقدرش أتلفظ بيه. يعني كمان كلام لا يستطيع الشافعي أن ينطق بهذا الكلام على سبيل الإبلاغ أو سبيل الإعادة على هذا. شوف تقوى هؤلاء الناس وورع هؤلاء العلماء الأكابر. يقول وقال أيضا الشافعي قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. كلام جديد ما ظننت أن يعني إنسانا مسلما ينطق بهذا الكلام. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أقذاهم الله. سألنيش أنا، سألني عن الشريعة وعن الكتاب والسنة، لكن علم الكلام ابقى عنده أهله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه، طبعا هو بيكتب دايما رضي الله عنه، ورضي الله عنه ده يعتبر مصطلح من مصطلحات ماذا؟ أهل الحديث عن الصحابة فقط. خدوا بالكم من كلام، لكن احنا بنحكي الذي قاله كذلك. أما العلماء يقال عنهم رحمهم الله، أما الرضا فلا ينسب إلا لمن؟ إلا بالصلاح من صلاحات علماء أهل الحديث والسنة. ونحن نتمنى أن يكون الشافعي ومن كان مثل الشافعي أو أعلى من الشافعي أو أقل من الشافعي، نرجو من ربنا أن يكونوا من أهل رضا وأن يكونوا من في أعلى علميين إن شاء الله تعالى. ولما مرض الشافعي دخل حفص الفرد فقال له من أنا؟ فقال حفص الفرد قال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. يعني كمان دخل عليك في مرض موتي فقال لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال أيضا لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. قال الزعفراني طبعا في عصر الشافعي لم تكن الأمور قد وصلت إلى ما وصلت إليه بالأزمنة التي تلت ذلك، فاضطر أهل العلم إلى أن يخوضوا فيما نهى أهل العلم عن الخوض فيه لكي يسكتوا هؤلاء المبتدعة ولكي يلقموهم أحجارا في أفواههم، فاضطروا إلى أن يحققوا مسألة الاسم عن المسمى أو غيره كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال الزعفراني قال الشافعي حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام. وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه بغل والعياذ بالله. وبالغ في ذنبه حتى هجر الحارث المحاسب، هجر الإمام أحمد الحارث المحاسب وهو مدعوه، هجره الإمام أحمد مع زهده ووعيه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة. وقال له ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات سيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة. وقال مالك رحمه الله خذوا بالك يقول زنادقة. وأحمد بن حنبل الشافعي لما يناظر حفص الفرد فقال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال كفرت بالله العظيم. هنا قال له كفرت، هل كفره الكفر يخرجه من الملة؟ لو حدث لكن عشان في بعض الناس بيأخذوا بظواهر كلام أهل العلم ولا يردوه إلى أهل العلم. خذوا بالك
ولذلك الشافعي لو كان قد كفر اقصى الفرض يقصد انك قلت مقولة الكفر، اما انه كفر واخرجه من الملة لسعى حينئذ في اقامة حد الردة عليه ولا ابلغ الحاكم، وكان وقتها يقام الحكم على المرتدين والشافعي هو من هو، لسعى الامام الشافعي عند الحاكم لإقامة حد الرد على هذا المستتاب إلا يقتل، وما فعل هذا الإمام الشافعي كما رأيتم حتى إن حفص الفرد قد دخل عليه في مرض إيه؟ موته الأخير. خذوا بالكم من هذا الكلام، فحينما يقول أحمد علماء الكلام زنادقة، هل هو بهذا يكفرهم على الأعيان ويخرجهم من الملة؟ خذوا بالكم علشان يا اخوانا في بعض الناس بتخطف كلام اهل العلم خطفا ويقيم عليه قصورا وعوالي، وهذا ليس من جافة اهل السنة والجماعة فاحذروا. يقول وقال مالك رحمه الله ارأيت ان جاءه من هو اجدل منه، يعني اعظم منه جدلا، ايدع دينه كل يوم لدين جديد، يعني انهم يتنقلون من شبهة الى شبهة، يعني ان اقوال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله ايضا لا تجوز شهادة اهل البدع والاهواء، لا تجوز شهادتهم عنده لانهم ليسوا ايه عدولا، فنحاهم ولم يقبل شهادتهم. وقال بعض اصحابه في تأويله انه اراد باهل الاهواء اهل الكلام على اي مذهب كان، طالما كانوا من اهل الكلام، كانوا معتزلة، كانوا كذا، كانوا كذا، المهم انه ايه لا يقبل شهادتهم ويردها بناء على بدعتهم وهواهم. وقال ابو يوسف وهو من تلميذ تلامذة مالك وتلامذة ابي حنيفة، ابو يوسف اخذ عن الامامين، قال من طلب العلم بالكلام تزنق. وقال الحسن لا تجادلوا اهل الاهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم، هذا ما ذكره الغزالي في كتابه احياء علوم الدين، وحذفه الشارح هنا وقال وساق الفاظا عن هؤلاء واتيت لكم بها في موضعها حتى يتفق السياق ان شاء الله تعالى. قال ابن ابو العز بقى بيكمل كلام الغزالي بعد ما حذف، قال وقال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا، يبقى ده في اتفاق، وهؤلاء هم القوم لا يشقى جليسهم. قال ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، لا نستطيع ان نقوم بحق ما جاء من التشديد عن اهل الحديث في هذا، يعني لو اردنا ان نذكر ما قاله اهل الحديث في ذم الكلام وتشديدهم في هذا فلن نستطيع ان نقوم بحصره، لا في كتاب اللالكائي ولا في كتاب الشريعة ولا في غيرهما، بل كلامهم كان اكثر من ان يقوم عالم بايه لحصره، وانما العلماء ذكروا ما استطاعوا ان يظنوا انه يفي بالغرض. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. قالوا بيقول لي وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا يقتصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع انهم اعرفوا بالحقائق، يعني اهل الحديث قالوا ايه وعلماء السلف لم يأخذوا بعلم الكلام، وقالوا ايش مقبضتهم بقى، ما سكت عن الصحابة ما تكلموش عنه، هل ورد عن الصديق او عن عمر او عن غيرهما انهم قالوا بعلم الكلام؟ حد منهم ذكر عنه شيء من علم الكلام؟ حد منهم اتكلم في الجوهر او العرض او الممسة او الحد او ما شاكل؟ محدش ذكر منه عن الكلام ابدا. فبيقول لماذا سكت عنه الصحابة؟ قال ما سكت عنه الصحابة مع انه اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم، فالصحابة ضعوا في اعتبارهم انه لا يداري احد من هذه الأمة أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل نكون في علومنا أو في فقهنا أو في عملنا نتفوق، أو مش نتفوق كمان، لا نسامي الصحابة ولا نقرب منهم على الإطلاق، فهم خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
فلا يتصور ان يصدق بايمانه ولا باسلامه ولا باحسانه ولا بسنه ولا بعمل صالح ولا باي عمل من الاعمال. فهم دائما السباقون رضي الله عنهم اجمعين. ولا يتصور ابدا مجرد تصور اننا نساميهم ابدا. فقال ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق واقصعوا بترتيب الالفاظ من غيرهم، فهم اعلم الناس باللغه. ما سكتوا الا لما يتولد منه من الشر. يبقى من اول قوله مع انهم لغايه قوله بترتيب الالفاظ من غيرهم دي تعتبر جمله اعتراضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى ترتيب الكلام ايه؟ ما سكت عنه الصحابه الا لما يتولد منه من الشر، لان الشر كله في هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم وابو داود واحمد من حديث ابن مسعود. من هو المتنطع؟ قال الخطابي في معالم السنن المتنطع هلك المتنطعون، يعني المتعمقون في الشيء، الذي يتعمق في الشيء المتكلف. مع ان الله قال في القران عن النبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين. فالمتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذاهب اهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، القائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال ابن كثير هم المتعمقون المغالون في الكلام، الذين يتعمقون ويغالون في الكلام، المتكلمون باقصى خلقهم، المتقاعر يعني ماخوذ من النطع، ترصع من النطع وهو الغالي اعلى من الفم، فبيطق كلام طق، واخد بالك؟ ولا بيوصل لطق طق الحق، فيطقطق في كلامه ويتنطع في الكلام ويتشطح بالكلام. شوف كل التعبيرات بتتكلم عن ايه؟ عن حركه الفم، التنطع من النطع اللي هو سقف الحلق، واخد بالك؟ ولماذا يتشطح من التشطح بالفم وهكذا؟ لان الانسان الذي يريد ان يظهر علمه او ان يعني يتزيى بغير زيه وان يلبس زيا خطا مثلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث كلابس ثوبين زور، المتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبين زور، كانه لبس ثوبين، ثوب واحد، ثوبين، اثنين، ثوبين، ثوبين زور. شوف الزور بقى الزور عنده ايه؟ مضاعف. فيقول هنا ابن الاثير المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون باقصى خلقهم، لان التنطع ماخوذ من النطع وهو الغار الاعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. طبعا هذا لا يدخل في التعمق في الاستنباط من الاحكام ومن الايات ومن الاحاديث، وانما المقصود الا يكون هذا على قواعد اهل العربيه وعلى قواعد الشرع المستنبطه من المقاصد، المقاصد العامه للشريعه. اما الانسان الذي يتفلسف وياتي بقواعد علم الكلام والمنطق وما شاكل ذلك هو الذي شمله هذا التنطع. فقال هلك المتنطعون اي المتعمقون في البحث والاستقصاء جدلا. كلمه جدلا موجوده عندكم في النسخه ولا مش موجوده؟ هي مش موجوده في نسختي لكن موجوده في الاحياء، واخدين بالكم ولا؟ من تمام كلام الغزالي في كتاب الاحياء. واحتجوا ايضا بان ذلك لو كان من الدين اللي هو علم الكلام لكان اهم ما يامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على اربابه. لو كما لو الصحابه كان هذا حق ما كانوا سكتوا عنه، ولو كان حق لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان اهم ما يامر به الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك فرض عين ولا فرض كفايه والرسول صلى الله عليه وسلم يتركه؟ ينفع الكلام ده ولا لا؟ ولا هذا كذب وتزوير على الشرع الكريم؟ ثم ذكر الغزالي بقيه استدلالين، استدلال بقى المتكلمين ضربنا عنه صفحه، ثم ذكر استدلال الفريق الاخر، بدا يذكر استدلال الفريقين الى ان قال: فان قلت فما المختار عندك؟ المفروض يا شيخ غزالي لما يقولوا لك ايه المختار عندك تاخد ايه؟ بقول مين؟ سلف الأمة الصالح. ده انت قلت الشافعي ومالك وابن حنبل والدنيا دي كلها جمعتها والجمهور وقلت مفيش خلاف بينهم، فكيف تخالفهم انت هنا بعد ما حكى الموضوع حكاه بمنتهى الحياد؟ فلما ان جاء وقال فان قلت فما المختار عندك فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعه وفيه مضره. مشكله ده انت بتقول انك انت في المذهب شافعي، مش قلنا لما قرانا اسمه قلنا الشافعي يعني الشافعي المذهب، تطرق مذهب ايمانك في هذا الامر الخطير في الاعتقاد. خدوا بالكم، وده اللي بيناه قبل كده وذكرناه لاخواننا اللي كانوا بيحضروا معانا ايام ما كنا بنشرح العقيده التقويه في بدايتها في المعارف. قلنا في بدايه الدروس ان للاسف حدث انفصام عجيب، فاصبح الرجل من هؤلاء تجدهم حنفي المذهب او شافعي المذهب او مالكي المذهب او حنبلي المذهب في الفروع، اما الاصول فلان الائمه قد اتفقوا عليها فهم تجدهم شافعي المذهب ومتكلم اشعاري في العقيده، مالك المذهب اشعاري متكلم في العقيده، حنبلي المذهب اشعاري متكلم في العقيده، وكان الشافعي وابو حنيفه وابن حنبل والامام مالك ما بيعرفوش حاجه في العقيده، هؤلاء ائمه بس في الوضوء وائمه في الصلاه وائمه في المعاملات. دي مصيبه كبيره جدا انكم بتقولوا على انفسكم احنا مقلدين للائمه العظام دول في الفقه، لكن في العقيده احنا مجتهدين وهم اللي كانوا اعتقادهم كان على اعتقاد العوام واعتقاد عجائب نيسابور. فانتم هنا لم تعظموا الائمه، بل انتم هنا جعلتم الائمه عوام فلم تاخذوا باقوالهم في الاعتقاد. والائمه قد اجمعوا عقيدتهم كل عقيده مالك يا عقيده الشافعي، وذلك احنا لما بنيجي نتكلم نقول اهل السنه والجماعه ده في الاعتقاد، لكن في الفقه ده شافعي ده حنبلي ده ظاهري ده مالكي ده حنفي. هذه قضايا التقليد ده كان في الفروع، في قضايا الفروع الفقهيه وليس في قضايا العقيده، وانما في العقيده كانوا كلهم عقيدتهم ايه؟ واحده لا يختلفون ابدا. عقيده ابن حنبل هي عقيده الشافعي، هي عقيده الامام مالك، هي عقيده الامام ايه؟ ابي حنيفه، هي عقيده السفياني الثوري وابن عيينه، هي عقيده البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن كل علماء الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ بل وائمه الراي كذلك من اهل العرب كابي حنيفه وتلميذيه محمد بن الحسن وابي يوسف رحمه الله على الجميع. قال فان قلت فما المختار عندك فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعه وفيه مضره، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب، ساعه ما ينفع هيجعله يخضع للاحكام الخمسه، فلو ضر يبقى حرام او مكروه، ولو نافع يبقى اما مباح او مندوب او ايه؟ او واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ من احكام خمسه. فهو قال لك فيه منفعه وفيه مضره، فوقت منفعته اما ان يكون واجب واما ان يكون مندوب واما ان يكون مباح، وفي وقت مضرته اما ان يكون حرام واما ان يكون ايه؟ مكروه. واضح الكلام؟ قال كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدراج عن وقت الضرر ومحله حرام. قال فأدنى مضرته، طب المضرة بتيجي منين يا مولانا؟ قال فإثارة الشبهات وتحريف العقائد. يا مصيبة سودة، يعني إذا كان الضرر بتاعه يثير الشبهات، وإيه الشبهات لو جاءت تثير العقائد هيرفع إيمان بعد كده، هو ده ضرر خفيف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده ضرر خفيف. يعني لما يجي يقول فاما مضرته فاثاره الشبهات كفى به ضرر، وتحريك العقائد، تحريك العقائد عن العقيده تتحول وتتحرك من قلب الانسان، لان العقيده هي ما عقد عليه القلب، عقد القلب عليه ووضع بعقد عقد ربطته بحد وعقدت عقده، دي العقيده يعني مش هتفلت منك، ولذلك العقيدة منعقد عليه ايه؟ القلب، فربطه كأنه أصبح ايه؟ مربوط بالعقدة، بالعقدة ما تتفكش. طب لو اتحلت العقدة وتفكر ما بقتش عقيدة. فيبقى هذا العلم بيقول عليه ده علم شر، علم خطير،
هذا العلم يثير الشبهات ويحرك العقائد وتحريف العقائد وإزالتها عن الجد والتصميم، أي حرك العقيدة وإزالها تمام، يعني حركها تحزح خلاها بعد ما كتبت تتحرك، بعد كده ممكن يزيلها إزالة، والتصميم اللي كان الإنسان عليه يزول، وذلك مما يحصل بالابتداء ده في البداية، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، يعني أول ما تدخل في علم الكلام يديك شبهات، يزعزع كل العقائد، ضيع كل العقيدة، ثم بعد كده يعلمك ازاي تستدل. طب هل لما هتستدل هيرجع الكمال تاني؟ فرد ورجوعها الدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. طب ده مصيبة الإنسان دخل حينما يدخل في علم الكلام يبقى دخل نفسه في إيه يا إخوانا؟ في مصيبة. العشاء مين اللي قابل الموتى في العمر؟ أنتم صحصحين ولا فيكم إيه؟ إيه ده سؤال؟
فقال فأما مضرته مضرة علم الكلام فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء. بالابتداء يعني لما تبتدي في هذا العلم أول حاجة تعملها، ولذلك يقول لك إن الفلسفة لابد لدارسها أن يتجرد عن أي عقيدة حينما يدرسها، وده اللي جعل الغزال يقع في الشك، وقع في الشك، شك في كل شيء، حتى انه كان يدرس للناس وعنده شك في العقائد، وده اللي جعل المستشرقين يتمسكوا بالغزالي ويدرسوا علمه لطلبة العلم من المسلمين في الجامعات، وبالذات جامعة السربون. اي انسان يروح الزرب ولا حاجة هناك في جامعة السربون، اول حاجة تعال حتة الغزالي الاول عشان الشك، وهذا الشك هو الذي اخذه عنه ديكارت، وديكارت كما تعلمون قام على شكه حضارة الغرب. طب هناك لما شك ديكارت شك في بدعة وشك في كتب محرفة وفي اباطيل، لان رجال الكهنوت ورجال الكنيسة كانوا قد وقفوا حجر عثرة امام التقدم العلمي، العلم التجريبي، ولذلك كانت الثورات حينما قامت كانوا يقولون كما هو شعار الثورة الفرنسية، اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، لان هؤلاء وقفوا امام العلم التجريبي، فيأتوا على اي عالم كجاليليو او غيره بمجرد ان يقول كلام مخالف لما تقول به الكنيسة من موروثات علمية باطلة مخالفة للمعقول وللمنقول، مخالفة للمعقول لان المعقول قد اثبت خلافها امور مرئية بالاعين والناس شافوها وقدروا يقيموا عليها تجارب علمية. اما المنقول فليس لديهم منقول، وانما كتب ضاعت ثم ألف أصحابها هذه الكتب أو مثيلة لها مع قرون، فليس هناك وحي صادق النسبة منسوب إلى الأنبياء السابقين، وإنما توراة موسى كما حكيت لكم في دروس التفسير وبينا حينما تكلمنا عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقلنا إن هذا المسمى بعذرة أو عذرة عندهم، المسمى في القرآن بعزير اسمه عندهم عذرة، هذا قدعه ابن الله لأنه الذي كتب لهم التوراة، قالوا هو اللي كتب التوراة بعد أن فقدت السبع ضاعت بعد موسى عليه السلام بقرون، وقام كتب بكتابة هذه التوراة من الذاكرة ومن بعض الأمور التي استطاع الحصول عليها. أما توراة موسى فإنها قد ضاعت، ويجمع على ذلك كل كتبة التوراة وغيرها من الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة. أما الأناجيل فحدث ولا حرج. الحديث عن الأناجيل، أي الأناجيل؟ هو مرقس ولا لوقا ولا يوحنا؟ مش كده ولا لا؟ ولا متى؟ هذه وهناك أناجيل تعد من الأناجيل التي تسمى بالقانونية التي أخذت بها الكنيسة، وهناك أناجيل مرفوضة تماما اسمها غير قانونية، هناك كتب اسمها كتب أبوكريفة اللي هي غير قانونية ولا يؤخذ بها. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه لو تذكرون في تفسيرنا لسورة التوبة وقبل منها المائدة وما شاكل ذلك. المهم ان لما جاء ديكارت وامثاله ونقضوا هذا الكلام وشكوا، كان عندهم اسباب للشك، ولكنهم اخذوا الشك عن مين؟ عن الغزالي، ولذلك هناك يمجدوه. فأي طالب علم يأتي إليهم في السربان يتلقفونه، ولدرس الغزالي الأول. الغزالي بيقول لك شك، أنا أشك إذا أنا موجود، لابد إنك تشك الأول. فبداية كلام المتكلمين إنك أنت تشك، مفيش عندك عقيدة تبدأ بيها، ثم بعد كده تبدأ تأتي بأدلة لكي يبقى شك في المحسوسات وشك في العقليات وشك في الموروثات القديمة. وكلمة الموروثات القديمة يعني تراث الأقدمين، وتراث الأقدمين عندنا المقصود بيه أول شك القرآن والسنة، يبقى الشك في موروثات القدماء. طبعا المقصود الكلمة بعبارة مهمة، المقصود بيها الموروثات عند أمة العرب عند هؤلاء إيه؟ القرآن والسنة وعلم السلف السابق، فتشك فيه الأول مش كده ولا لا؟ والشك في المحسوسات والشك في العقليات، ثم بعد ذلك تبدا. طب اذا ابتدا الانسان بالشك كيف ياتيه اليقين بعد ذلك؟ يبقى هذا الذي حدث. ولذلك هو نفسه الغزالي بعد مرحله الشك هذه لما ترك المدرسه النظاميه تركها وفرض، وقال لنظام الملك اللي هو الوزير نظام الملك صاحب الذي قام بإنشاء المدرسة النظامية التي كان يدرس فيها شيخون جويد إمام الحرمين قبله، فجاء الغزالي وأراد أن يترك هذا لأنه حس بأنه يريد أن يعني عنده شك ويريد أن يصلح ذاته وما شاكل ذلك، فترك المدرسة النظامية. فكيف يتركها؟ قال للوزير إني سأذهب إلى رحلة الحج، فأذن له بالخروج للحج ولم يخرج إلى الحج، وإنما ذهب إلى دمشق، اتجه إلى دمشق. وحتى حينما لقيه الإمام أبو بكر بن العربي تلميذه، لقيه يلبس المرقعات ويجوب في الصحاري في التلوات، لابس هدوم مرقعة ولابس، فبيقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده أنت كنت شيخ كبير وعالم كبير والناس قاعدة تحت رجليك والسلاطين والوزراء، ليك مكانة كبيرة جدا، تطرق كل هذا. فرد عليه نظر إليه شجرا وقال له لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول الى عالم الحصول، بدأ الكلام بقى مش متركب. ثم قال له أثياب من الخلاصة، قل طرقت هوى ليلى وسعد بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي. ده بيصحح ليكم الاول وجديد،
وبيصلح الامور دي بعد الشك. ثم الذين درسوا حياه الغزالي وكتبه قام رجل كان متناقض يحارب الفلسفه وهو غارق فيها، يحارب علم الكلام وهو يقول به، يدخل في التصوف ومع ذلك يعني الطليع عنده تناقض لدرجه حتى الابيات انه تناقض، يقول تركت هوى ليلى وتعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ونادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويتك تنزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزل نساجا فكفرت مغزلي. يعني انت جاي تصحح اول منزل، تصحح الامر من ناحيه الاعتقاد، تضيع الشك اللي عندك، تصحح النيه لانك اتهمت نفسك بانك كنت مرائي، قلت ذلك في كتبك، فعلت كل ذلك والان تقول، يعني انت جاي بتصحح اول منزل اللي هو اول منزل ايه؟ الاغلاق لسه من الاول وجديد، ثم تقول غزلت لهم غزلا دقيقا في المدرسه النظاميه، فلم اجد لغزلي نساجا. نساج يعني يعمل القماش من الغزل الدقيق لانه عالي مستوى قوي كبير عليهم، فلم اجد لغزلي نساجا فكفرت مقبلي. كفر المقبل وسبب لانهم مش اهل لتعلم هذه العلوم العاليه اللي بيعلمها لهم. طب انهي علوم؟ وانهي غزل دقيق؟ وانهي كسر المقبل لما انت رايح تصحح لسه اول المنازل ثم بعد ذلك في اخر حياتي يعقف على قراءتي الصحيحين البخاري ومسلم ويموت والبخاري وعرفي، يعني بدا تصحيح المنزل في النهايه. فالكلام هنا يبين ان هذا العلم المسمى بعلم الكلام مضرته اكثر من نفعه، فكيف يقصر هو ولا ياخذ بقول العلماء والائمه الكبار الذين ذكروا؟ قال فاما مضرته فاثاره الشبهات وتحريف العقائد وازالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء في البدايه، اول شيء لابد الشك ورجوعها للدليل مشكوك فيه. يعني يجي الانسان يبقى عنده يقين نقول له لا ضيع يقينك الاول وابدا بالشك، ابدا في الاول انك تعمل شك كانه داخل صاله رياضيه ولا حاجه وقالوا لا ده انت تبدا من الاول وجديد ولازم تخسس جسمك، الكلام ده في الرياضه ماشي، الكلام ده في الالعاب الرياضيه، لكن دي عقيده الموضوع ده ما هواش قابل لانك تتخلص الاول من عقيدتك، تتخلص منها وتتجرد منها تماما. ده في البدايه في الابتداء، ثم بعد ذلك ترجعلك بالدليل. هترجعلي بالدليل ازاي؟ قال ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم كذلك. يبقى في الاعتقاد الخاص بالإنسان ده ضرر، وفي ضرر ثاني أنه يؤكد ويأتي بالأدلة على تصحيح اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. يعني هذا المقصود منه السبب انه يأتي من شيء اخر الا وهو التعصب. قال طب احنا عرفنا ضرره، طب قول لنا منفعته. قال واما منفعته فقد مضر، يعني قد مش يقين، لكن بالنسبه للضرر شيل اليقين من قلبك الاول، دي مساله منتهيه بالابتداء تشيل اليقين من قلبك، لكن هنا اما المنفعه فقد مضر، ان نظن الا ظنا ونحن بالمستيقنين، وقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وهيهات ده هو اللي يقول وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. عمر حس الكلام هيخليك تكشف الحقائق وتعرفها على ما هي عليه، ولعل التحبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا اذا سمعته من محدث او حكوي ربما خطر بذلك ان الناس اعداء ما جاهلوا. يعني الكلام ده لو سمعته من واحد من علماء الحديث اللي بيقراوا علم الكلام او حكوي، يقصد بالحكويين اهل السنه لان ده تعبير للتنفير، والا فان كلمه الحكى والحكي حكي وحكى استنبطت منها او اشتقت منها كلمه ايه؟ الحشو، والمقصود بها في عرفنا نحن الذين يقولون بالتجسيم. الذين يقولون بالتكذيب طائفة من الذين قالوا بالتكذيب وشبهوا الله بخلقه. هؤلاء يوحك ويقولون يقصدوا بها هذه الكلمة يذموا بها مين؟ أهل السنة والجماعة يقولون عنهم طارة حشوية وطارة يقولون بل يعني يشتقوا كلمة من بلا كلمة فيقولون تعد الكفة بالكفة. هؤلاء أصحاب الكفة يعني بلا كيف لأن أهل السنة يثبتون لنا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تمثيل فيقولون بلا كيف ويسمونه أصحاب الكفة. هذا من باب التنابل بالألقاب أعاذ الله وإياكم. قال هذا الكلام يعني اللي بقوله إذا سمعته من محدث عن الحديث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جادلوا فتقول عليهم يا عم طب ودول يعرفوا علم الكلام فين علشان الواحد يوم واحد يجي من اهل الحديث ينقد علم الكلام بتنقد حاجه ما عرفتهاش ممكن يرد عليك واحد من هؤلاء اصحاب الكلام واصحاب اللسان الطويل فيقول لك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم مش كده ولا لا يقولونها كثيرا بل كذبوا بما لم يحيطوا ويستدلوا بالايه الايه موضعها. فقال هو ايه فاسمع هذا ليس من محدث وليس من انسان عدو لما يجهل فاسمع هذا ممن خبر الكلام انا خبير اللي بيقول لك الكلام ده ويتكلم عن نفسه انا رجل خبير ووصلت في علم الكلام الى مرتبه عظيمه. فقال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه قلاه يعني ايه كرهه كما قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلاء يعني ايه بغضه وكرهه ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التجلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك بيتكلم عن نفسه الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام يقصد علم الايه علوم الفلسفة يعني تفوق كذلك في علوم الفلسفة لأنها علوم تناسب علم الكلام وتحقق هو يعني المتكلم تحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود مسدود الطريق عشان توصل للحق مش هتوصل عن هذا الطريق يبقى الواحد يروح في البداية والابتداء يحرق عقيدته ويثير الشبهات ويضيع اليقين ويدخل العلم ده عشان يوصل هيوصل ليه والباب مقفول والطريق مسدود. فقال وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفه من هذا الوجه مسدود والعمل لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف لكن لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ممكن يكشف لك بعض الاشياء ويعرفها طب ما طبعا وفي علم في الدنيا حتى ولو كان علم من افضل المواضيع ليس في اي فائده اي شيء بيبقى في فائده مش كده ولا لا ده حتى علم الكهانه مش ده علم مرفوض جمله او تفصيلا علم الكهانه الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الجن بيسمع كلمه فيلقيها ومعها 69 كذبه او 100 كذبه فيجي الكاهن يبقى معاه معلومه صدق ومعاه 99 كذبه مش كده ولا لا فالعلم الكهانه يصبح حقيقه ويصبح علما صحيحا من اجل ان فيه 1% صدق ولا هو باطل كله نفس الكلام. بقول لك والعقل لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الجذور يعني الانسان يضيع حقيقته كله علشان يصل وقد لا يصل الى بعض المعلومات على سبيل الندره واضح كان هذا الكلام مين؟ كلام الغزالي. قال الامام الشارح انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله ثم بقى بيعقب وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وشفت بقى جاب كلامه ليه؟ ليه ما جابش كلام شيخ الاسلام؟ او جاب كلام من اهل الاسلام؟ جاب كلام واحد منهم من ائمتهم ومن شيوخهم. قال هذا الكلام خذه وحطه كده في وجه الذي يدعو الى تعليم طلبة العلم علم الكلام قل له الغزالي نفسه يقول هذا الكلام وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. قد يقول قال يا اخوانا كل اللي عملوا علم الكلام انه جاء واتى بمصطلحات جديدة ككل العلوم. هو ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وايام السلف الصالح كان فيه علم النحو
ولا كان فيه اصطلاح المبتدأ والخبر، ولا كان فيه اصطلاح الحال والمستثنى والمستثنى منه، ولا المفعول به ولا المفعول لقبله ولا المفعول معه وماشي، كل دي اصطلاحات ولا لا؟ وكذلك علم البلاغة، وكذلك علم الأصول ومشاكل ذلك، كل الكلام ده اصطلاحات ولا لا؟ وعندنا اصطلاحات في سائر العلوم التي نقبلها، فلماذا لا نقبل علم الكلام ده؟ ولو كان اصطلاح على علم حق لقلنا به، لكن القضية مش قضية اصطلاحات. بعض الناس يريدون أن يجعلوا يسطح الأمور، عارف يقول لك بيسطح الأمور، يبقى الأمر خطير جدا، هو يحاول بقدر الإمكان أن يقولك في صورة شيء لا تنكره. يقول لك ما ربنا بيقول في القرآن الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وده اصطلاح جديد، لماذا تكونون أعداء لكل جديد؟ ليه أنتوا واقفين قصاد كل علم جديد؟ المفروض ولذلك تجد أنت الغرب والمستشرقون وهؤلاء دائما حينما يتكلمون عن المعتزل على أنهم أصحاب الفكر الحر والفكر الجريء في التاريخ الإسلامي، وتجد العلمانيين إذا كتبوا عن أحد من أئمة الإسلام لا يأتون على عالم من علماء السنة، وإنما يأتون على أمثال المبتدعة، ويقولون كانوا أصحاب تجديد وأصحاب حرية، ويدافعوا عن الحلاج، واخدين بالكم، يأتوا على الحلاج فيدافعوا عن رجل كالحلاج، يأتون على رجل كابن الفارض، يأتون على رجل كأبي حيان التوحيدي، المهم انهم يأتوا على المبتدعة ويضخموهم ولك أصحاب فكر جديد، لأن فكر هؤلاء لو قبل بالفعل لتركت السنة، ولا صارت البدعة هي الظاهرة هي العالية. ولذلك حتى الكلام ده احنا ما بنذكرش أسماء، ولكن عندك من الدعاة الجدد، من الدعاة الجدد حمل بهذا الفيروس، حمل لفيروسات البدعة الخطيرة القديمة، ما ماتت بدعة الخوارج، ما ماتت بدعة المعتزلة. بعض الناس يقول يا عم انتوا عايشين ودافنين نفسكم في دراسة فكر الاعتزال والرافضة والشيعة والخوارج والمرجئة، هذا فكر قد مات. الوقت بقى عندنا الشيوعيين والعلمانيين، نقول لهم كذبتم، لا زال الخوارج الى يوم الناس اليوم متفضلين ويدعون الى بدعهم، لا يزال المرجئه يدعون الى بدعهم، لا يزال الروافض يدعون الى بدعهم، لا يزال المعتزله يدعون الى بدعهم، وما المدرسه العقليه الحديثه الا لونا من الوان الاعتزال، وما عقيده الشيعه الرافضه الاثنى عشريه الا اظهار عقيدة المعتزلة. يبقى احنا لما بنحارب عقيدة المعتزلة وبنحارب عقيدة الخوارج، كل ذلك كي تبقى لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. ولذلك قيض الله علماء وقيض الله سبحانه وتعالى ائمة يزودون عن هذه العقيدة. لماذا؟ لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب. ولذلك كان أهل العلم من حملة أمانة الدين الأخير الذي نزل على نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين، وما أكثره وما أكثرهم في مقابلة أهل الحق القائمين على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فقال وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاكة لأهل الباطل. فنحن لا بد وأن ندلل على الحق ونحاك ونجادل أهل الباطل، والله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، علمنا الله أصول الجدل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. قال بل كرهوه، لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وعروا جعلوا الطريق المستتب اللائح الواضح الصراط المستقيم وعروه، عملوا فيه مطبات، ألقوا فيه بنفايات العقول حتى لا تصبح سبيل الله قاصدا ولا قصد، حتى تصبح سبيل الله معوجة، حتى تصبح وعرة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى عقيدة الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة. وما أسهلها، عايز تعرف عقيدة الإسلام في القرآن سهل جدا، تدرس إليه في جلسة. لكن ما صعب الأمر وعرف وجعل أهل العلم يخوضون في معارك من أجل التجلية والتوضيح وإظهار الحق إلا لأن هؤلاء قد وعروا الطريق، وعرفوا كما قلت لكم بنفايات العقول وبنفايات اليونان وبنفايات الأمم، كلها ألقوها في الطريق حتى تصبح الطريق وعرا. فقال فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، تحصيل علوم الكتاب والسنة، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفيها. عشان توصل لمعلومة من الممكن انك تاخدها من القرآن المسلمة تفضل تلف وتدور ممكن ما توصل لهاش، مع ان العقيدة قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله لا اله الا هو الحي القيوم. يعني انت عايز تعرف عقيدة الشيخ الاسلام من كتاب السنة، فلا تعال على كتاب زي الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية، مفيش في علم كلام خالص، كله قرآن وكله احاديث، تجد الامر سهل على الكبير وسهل على الصغير، يفهمه العالم جدا ويفهمه الانسان اللي على قده اللي بيقولوا عليه العوام، كله العلم يستوي في الكبير مع الصغير. لكن حينما بقى يلقوا هذا الامر الخطير اللي هو علم الكلام، يبدا بقى العلماء في كل مساله تجد مطبات، وكل مسألة تجد أمور صعبة، تجد أمور وعرة، ويبدأ العلماء يقودوا، قال الشيخ الإسلام ضرب عرض العقل والمكر من أهل السنة النبوية، كتب مدللات. لماذا؟ لأن لأن المبتدعة ألفوا مجلدات كما تجي إلى مجلدات، يؤلف القاضي عبد الجبار إمام الاعتدال كتاب من 20 مجلد سماه المغني، بيشرح زي برضه شرحه للأصول الخمسة، اصول المعتزلة اصول خمسة، يقول لك التوحيد، والتوحيد المقصود به نفي الصفات. اول حاجة التوحيد كلمة جميلة جدا، الانسان جاء بالتوحيد، تيجي تدرس التوحيد عن بس تجد نفي صفات الله تعالى. بعد كده يقول لك العدل، تجد العدل نفي القدر، الامر معروف انها على الوزر الخروج على الحكام واعلان السيف، ولذلك تجد الفرادي يقول لك كان لا يرى السيف، لان رؤية السيف هذه اجتمعت على هذا الكلام ستعرفون او في حين ان شاء الله. الطائفة الوحيدة التي لا ترى السيف هي اهل السنة والجماعة، يعني بعض الناس حينما تأتي لتدرس هذا المذهب اهل السنة والجماعة وتقول نحن ضد السيف على الحكام، يقول لك ده قول المرجئة. كذب، المرجئة يرون السيف، والخوارج يرون السيف، والمعتزلة يرون السيف، كل الطوائف المبتدعة ورجعوا الى المقالات للاشاعرة والغيره، تجد الكتب المقالات ان المرجئة يقولون بالسيف والخروج. الطائفة الوحيدة التي لم تقبل الخروج هي طائفة العلم. الامر انعكس الان واصبحنا في زمن للاسف انتكست فيه المعايير، واصبح الامر كالفوز المجحي كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. المهم هنا يقول فقد وعروا الطريق الى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفيها، فهي لحم جمل غط على رأس جمل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بحديث أم زرع، عارفين حديث أم زرع؟ فهذه الجملة موجودة فيه، فهي لحم جمل غط، لحم جمل غط، الغط اللي هو الايه؟ الشيء غير المستتاح المستقرأ، الشيء الكريه الى النفوس، فهو لحم جمل غث يعني لا يؤكل، لحم جمل غث لا يؤكل، ومربوط كمان على رأس جمل وعش، يبقى لا فائدة فيه وصعب الوصول اليه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال لا سهل فيرتقى، الجمل لا سهل، مش سهل في ارتقائه وفي الصعود عليه وفي انك تضعف، ولا اللحمة لو وصلت لها سمين فينتقل، يعني لا سمين هتستفيد منه ولا جمل هتعرف تطلعه،
وفي كلا الحالتين الجبل عالي ووعر الطريق ايه وعلى شفا ألقى كل من يريد ان يطعم عليه وفوق كمان لحم جمل لو لقيته ترميل الكلام مش هتاكله لانه لحم جمل ايه غلط. فهذا ما شده به علومهم التي وعروا فيها الطريق في الوصول الى ربهم سبحانه وتعالى. هو احسن ما عندهم احسن ما عندهم احسن شيء فهو في القرآن اصح تقريرا واحسن تفسيرا. بعد ما تبحث وتدور عندهم تجد الخلاصة عندهم تجدها في القرآن الكريم من اقرب طريق واصح تقريرا واحسن تفسيرا. فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعطيل كما قيل. وبيبين بقى علة العلل. علة العلل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر ولا المغني ولا العبد. لولا التنافس في الدنيا يعني التنافس حب الوصول مش تنافس في المال بس تنافس في الظهور وتنافس في المشيحة. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر كتب التناظر علم المناظرة يعني علم الجدل علم الكلام لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العبد وهما كتابان لمن للقاضي عبد الجبار المعتزلي. احدهما المغني مكون من 20 مجلد لم يصل الناس الا الى 14 مجلدا الى الان وبقيه الكتاب ضايع اضاع الله الباقي. يعني هما 20 مجلد كله في مناقضة الكتاب والسنة وعقيدة اهل السنة والجماعة. خلوا واحد تكتب 20 مجلد علشان يوعر الطريق بالوصول الى الاعتقاد. والذي يجي بعض الناس ابن تيمية قلب برع عرض العصر والنقل 11 مجلد ومن هذه السنة 9 مجلدات. ليه ابن تيمية بيعمل الكلام عشان يرد على البلاوي دي مش كده ولا لا ولا هما يبقى المجال امامهم المجال امامهم متسع لكي يؤلفوا ويعوقوا ويكذبوا بالحق. واهل السنة يقفوا مكتوف الايدي فيأتي شيوخ الاسلام وشيوخ السنة للرد على امثال هؤلاء. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر الى المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا عقدا يحللون بزعم منهم عقدا يعني هم بزعمهم بيقولوا بالحل العقد وبالذي وضعوه زادت العقد بالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العبد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يقول فهم يزعمون انهم يتبعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك. والفاضل الذكي يعلم ان الشبهة والشكوك زادت بذلك. بعد ذلك يقول ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. من هنا نبدأ ان شاء الله يعني في الدرس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هو السبت القادم هيكون في بداية رمضان ولا لسه متيقنين ولا في آية لا بالراحة بس يعني يكون تبقى يعني ممكن يكون اخر يوم في رمضان احتمال. يبقى باذن الله الدرس القادم موجودين ان شاء الله ان شاء الله تعالى. بس الاخ اللي بيسال بيقول ان عايز يعرف النسخه اللي بقرا منها علشان يصحح عليها. احنا معانا نسخه مؤسسه الرساله اللي اشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط. احنا يعني بنقرا من هذه النسخه ان شاء الله تعالى. اقيم الصلاه باذن الله. لو في حاجة خاصة بالدرس اجاوب عليها بعد الصلاة ان شاء الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 68 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله، ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. الإمام الشارح كما تعلمون وهو يتحدث عن التسليم لله تعالى، ويتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد المصدر المتمثل في الأخذ عن كتاب الله وعن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون أن يعارض الإنسان ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجهول يعتقده معقولا، أو بما يقول عنه أصحاب الوجد والكشف والذوق ما يسمون بأصحاب المواجيد أو أهل المواجيد وما شاكل ذلك، فإن كل ذلك يعد من عمل الشيطان، ودين الإسلام منه بريء، إذ الأصل أن يأخذ الإنسان عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الرجال الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ألا وهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، ومن تبعهم من التابعين الذين أخذوا عنهم بالإسناد الصحيح، ومن جاء من بعد هؤلاء كأئمة الهدى المشهورين من أهل الحديث وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أن تعرض الإمام الشارح لهذا الكلام، وبين أن هناك فرقة نشأت، بل هي فرق، ولكنهم جميعا اتفقوا على تنحية المصدرين الأساسيين العظيمين لهذه الأمة، نحوهم ونحوا فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وأتوا بزبالة عقول الأقدمين ممن سموهم بالأوائل الذين يتمثل فكرهم في فلسفة وفي منطق أرسطي، وفيما سمي بعد ذلك بعلم الكلام. وكذب البعض حينما أراد أن يفرق بين كلام وكلام، فقالوا إن هناك علم كلام بدعي نقف في مواجهته، لأنه يمثل فكر المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. أما نحن فأصحاب علم كلام آخر سنن نقف به في مجابهة أهل البدع من المعتزلة ومن على شاكلتهم، وهؤلاء هم متكلمة الأشاعرة. فأراد الإمام الشارح رحمة الله عليه في أثناء ذكره لهذه الأمور أن يأتي برجل ممن كان مطلقا عندهم وكان مشهورا بالإمامة في هذا الشأن، ألا وهو الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الشهير بالغزالي رحمة الله عليه. وهذا الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى تنقل بين مواطن عديدة، تنقل بين الفلسفة ونقدها في كتاب مشهور سماه بتهافت الفلاسفة، ورد عليه الدروش الحفيد بكتاب سماه تهافت التهافت. ثم جاء واحد آخر وأراد أن يتوسط بينهما فقال الواقفة بين التهافتين، وكله ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الغزالي كما سنبين إن شاء الله تعالى تكلم في الفلسفة ودخل فيها وألف فيها ونقدها حتى قال تلميذه الحافظ الكبير أبو بكر ابن العربي إن شيخنا الغزالي قد دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج. دخل في بطون الفلاسفة وما استطاع أن يخرج منها. ثم تكلم في علم الكلام وطارة يمدحه وطارة يذمه وطارة يؤلف إلجاء العوام عن علم الكلام وطارة يؤلف الاقتصاد في الاعتقاد وطارة يؤلف المضمون على غير أهل وطارة يترك كل هذا تقرا اذنيه ويؤلف كتابا اخر يسميه المنقذ من الضلال ينحى فيه منحا جديدا الا وهو الاخذ بكشف وذوق ومواجيد الصوفيه، ويترك الكلام ويحارب علم الكلام، ثم بعد ذلك يؤلف كتابه احياء علوم الدين فيقول فيه كلاما بعد ان آل اليه الرياسة والامامة في علم الكلام وفي علم التصوف وفي ردوده على الفلاسفة وفي ردوده على الباطنية. كل ذلك قد حدث، والرجل حينما توفي كان قد اتم 55 من عمره بالتاريخ الهجري. ينقل الامام ابن ابي العز هنا في هذا الكتاب كلاما عن رجل ممن عايش علم الكلام وعايش الفلسفة وعرف هذه الامور واستبحر فيها ووقف على ابعاد ما قاله ائمتها واهل مكة كما يقال في المثل ادرى بشعائرها. يقول ومن كلام ابي حامد الغزالي، ابو حامد هذه كنيته، اما اسمه فهو محمد، وله اخ اخر اسمه احمد، وليس له ابناء ذكور وانما عقب بنات، وليس له اخوة الا اخ واحد كان واعظا ودرس بعده في المدرسة النظامية. المهم ان اسمه اختلف العلماء في ضبطه، المشهور انه بتشديد الزاي الغزالي نسبة الى صناعة الغزل، لان اباه كان يغزل الصوف، ابوه كان رجلا صاحب حرفة يغزل الصوف، فسمي نسبة الى ابيه بالغزالي. يبقى ازاي مشددة نسبة الى صناعة من؟ صناعة والده رحمة الله عليه. اما الذين قالوا
ان اسمه الغزالين، فقالوا نسبة الى قرية غزالة التي نشأ فيها في مقاطعة طوس، فهو من طوس طوسي، وقيل انه من قرية فيها تسمى غزالة فنسب اليها فسمي الغزالين، فسمي الغزالين. اما المشهور عن الائمة والمحققين فهو نسبته الى من؟ الى صناعة وحرفة ابيه رحمة الله على الجميع. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله يقول الشيخ شعيب في الهامش: هو الشيخ ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد الطوسي الشافعي، يعني مذهبا في الفروع، الغزالي صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق، المتوفى سنة 505 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مترجم في السير المجلد 19، يعني سير اعلام النبلاء رقم الترجمة 204، وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها اهل العلم، وذكر معظمها الامام الذهبي في ترجمته فالتراجع، واذا راجعت ترجمته في سير اعلام النبلاء بالمجلد 19 صفحة 324 على ما اذكر ستجدون فيها كلاما قيما في ترجمة هذا العدد. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين، احياء علوم الدين هذا لا يتحدث في كل علوم الدين بحيث انه يصبح كتابا مغنيا في سائر العلوم، كلا، لان يعني بعض الناس يظنون من اسمه انه قد احيا علوم الدين، ابدا. في العقيدة ذكر عقيدته وسماها قواعد العقائد، وقواعد العقائد هذا ينحى فيه منحى المتكلمين ايضا ومنحى الاشاعرة، وعليه مؤاخذات في العقيدة معلومة، وهناك لأهل العلم عليه ردود محفوظة، فهذا في العقيدة. أما في الحديث فكما يقول هو رحمه الله: إن بضاعتي في الحديث مزجاة، مزجاة عن قليلة، ولذلك أخطى من أخطى من أهل العلم كالإمام الصوفي في طبقات الشافعية الكبرى، فذكر أن الأحاديث التي لا أصل لها في كتابه قد زادت على 900 حديثا، أكثر من 900 حديث لا أصل له، مش أحاديث ضعيفة، اللي لا أصل له ملوش أصل أصلا، لم يرد بسند، أكثر من 900 حديث. فما بالكم بالضعيف والضعيف جدا والموضوع والمكذوب وما له إسناد مصنوع وما شكل ذلك، وتصدى لتحريجه ديانة وأمانة لإحقاق الحق الحافظ الكبير العراقي رحمة الله عليه. ومع ذلك فات العراقي أحاديث أخرى نبه عليها الأئمة وبينوا ضعفها وبينوا وضعها وبينوا نكرتها. والرجل كما قال عن نفسه بضاعتي في الحديث مزجاة، إلا أنه قال عنه الذين عاشروه وترجموا له إنه في آخر حياته تفرغ لقراءة الصحيحين وانكب على صحيح الإمام البخاري، بل يقولون إنه مات وصحيح البخاري على صدره رحمة الله عليه. المهم أن العلماء الكبار من أمثال أبي بكر بن العربي، وكان تلميذا له وليس بتلميذ له في الحديث بالطبع، فأبو بكر بن العربي بحر من بحور العلم في الحديث، أما هذا فكانت بضاعته مزجاة. قد يقول قائل: وعلى تتلمذ عليه في ماذا؟ نقول إن الرجل كان بحرا، فلقد كان فقيها شافعيا لا يشق له غبار، وألف في كتب الشافعية البسيط والوسيط، ألف البسيط وألف الوسيط وألف كذلك المختصرات في فقه الإمام الشافعي. ألف الوجيز وألف الوثيق وألف البسيط. قد يقول قائل ايه الفرق بين الوجيز والبسيط؟ نقول أبدا البسيط يعني المقصود، لان انت دايما عندك كلمة تجري على الألسنة فقط يقول لك يا عم ده كتاب بسيط يعني كتاب صغير، مسألة بسيطة يعني مسألة صغيرة، هذا خطأ. كلمة بسيط وزن فعيل بمعنى ايه؟ مفعول يعني مقصود، ولذلك يسمى التفسير البسيط يعني التفسير الايه؟ المبسوط الكبير الذي اتى على اقوال المفسرين. فالبسيط يعني المقصود، اقل منه الوثيق يعني وسط، الاقل المختصر بقى اللي احنا بنقول عليه لغتنا البسيط اسمه الايه؟ الوجيز. فالوجيز هذا اقل شيء، البسيط اكثر شيء، الوثيق اللي هو ايه؟ وسط. فكان في فقه الشافعية له فقهه وله علم، وكذلك ألف في أصول الفقه، وألف المستصفى، وألف المنقول في أصول الفقه، وله كذلك مؤلفات بأكبر على الفاطمية، وله مؤلفات في علم الكلام، وله مؤلفات في التصوف، وله إحياء علوم الدين، وله تهافت الفلاسفة. فلقد كتب وصنف رحمه الله في فروع كثيرة من فروع العلم. يقول في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبي أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل، تبقى بالنسبة للحديث كما رأيتم وعلمتم أن إحياء علوم الدين كان مليئا بالأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. وفي العقيدة عقيدته أشعرية، وينحى منحى المتكلمين. وهذا الكتاب لم يصنف في الفقه، وإنما تحدث عن فقه النفوذ، ولذلك اختصر العلماء وأخذوا لبابه، فاختصره ابن الجوزي وهزله، وأخذ لب اللباب منه في كتاب سماه ماذا؟ سمى الكتاب الذي اختصره ابن قدامة. ابن قدامة له كتاب مشهور اسمه ايه؟ مختصر منهاج القاصدين. هذا مختصر المنهاج، المنهاج منهاج من؟ منهاج ابن الجوزي صاحب الموضوعات وغيرها والتحقيق وغيره، ابن الجوزي الحنبلي. أخذ إحياء علوم الدين واختصره في منهاج القاصدين، فجاء الإمام ابن قدامة فاختصر منهاج القاصدين. أما الإمام القاسمي جمال الدين صاحب محاسن التأويل وقواعد التحديث وغيرها من كتب العلم النافعة، وهو عالم من علماء السلفيين المحدثين، فلقد جاء على إحياء علوم الدين وهذبه، وأخذ منه ما سماه موعظة المؤمنين، وهذبه بعض طلبة العلم وسموه بتهذيب موعظة المؤمنين. يعني خلاصة الأمر أن كتاب إحياء علوم الدين كتاب فيه خير كثير، إلا أنك لكي تصل إلى الخير الذي فيه قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فلا يستطيع طالب العلم أن يأخذ الرحيق المقسوم منه، ولا يستطيع أن يأخذ منه اللذة والخلاصة بدون أن يمر على بدع كثيرة. وهناك بلاوي بالنسبة للصوفية وللتصوف، ولذلك قد أحسن صنعا من هذب الكتاب وأخذ لبابه واختصره، إلا أن الكتاب فيه مآلئ كثيرة جدا، إلا أنه فيه مدرسة تربوية للنفوذ استفاد منها أهل العلم، وهذا من إنصاف أهل العلم وأهل الحديث رحمة الله على الدنيا. قال في كتاب إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، يعني هو أجله، بل هو أجل كتب الغزالي أو الغزالي، قال فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم. علم الجدل المقصود به علم الايه؟ المناظرة والكلام،
لان هذه العلوم بنيت على منطق اليونان، بني علم الكلام وبني علم المناظرة وقواعد البحث والمناظرة المسمى بعلم الجدل. هذه الامور ان كانت بعيدة عن منهج اهل الحديث وبعيدة عن منهج السلف فهذه قد قامت على ماذا؟ على قواعد اليونان وعلى منطق اليونان. قال فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم او هو مباح او مندوب اليه. قد يقول قائل ولماذا يساويه بعلم النجوم؟ وهل علم النجوم يعد علما مذموما؟ علم النجوم علم مذموم؟ خدوا بالكم، ما معنى ان يذم علم النجوم؟ هل علم الفلك الذي استطاع الانسان في هذا الزمان ان يحصل فيه علوما جمة، هل هذا العلم مذموم؟ هل هذا العلم محرم ام لا؟ انقل لحضراتكم مقالة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك عن الامام الخطابي. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 35 التنجيم هو الاستدلال، التنجيم المحرم هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية، ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية. فحينما يأتي نجم في موقع معين يقولون سيولد عظيم، يقولون سيموت عظيم، يقولون سيحدث كذا في الارض، ستحدث مصيبة، سيحدث شيء من الغلاء، سيحدث موت زعيم، سيحدث كذا، سيحدث انتصار، سيحدث انهزام. ربط الحوادث الارضية بالاحوال الفلكية هذا يعد من ايه؟ من عبادة النجوم. ولذلك يقول ابن تيمية التنجيم اللي هو المحرم يعني هو الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية. وقال الامام الخطابي في معالم السنن وعلم النجوم المنهي عنه هو ما يسعيه اهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها واقتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات يعني العالم الأرضي، وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاف لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. وكتبت يعني فتوى مفصلة في قضية علم النجوم ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي وشيوخ السنة من أهل هذا الزمان، وبإذن الله تعالى ستكون على موقعنا قريبا لأنه يكثر السؤال عن قضية علم التنجيم وما علاقته بعلم الفلك وما شاكل ذلك ومسألة حدوث الأنواء والأمطار والطقس وما شاكل ذلك، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بينه أهل العلم وحققوه أوضح بيان وحققوه أعظم ما يكون التحقيق في مثل هذه الأمور حتى تكون الأمور لدى طالب العلم ظاهرة واضحة بينة إن شاء الله تعالى. فيقول فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، يبقى علم النجوم اصل من اصول ايه؟ العلوم المذمومة. يبقى لما نقول هذا الكلام لا تظن ان المقصود علم الايه؟ الفلك، الامور العلوم التجريبية التي ينظر اليها الناس ويستطيعون ان يقيسوا سرعة الكواكب والنجوم وما شاكل ذلك، كل ما يحدث خصوص في الوقت الفلاني، هذا ليس من العلم الغيبي المطلق الذي استأثر الله بعلمه، وانما هذا من علم الغيب الايه؟ النسبي الذي قد يطلع عليه بعض الناس عن طريق اسباب شرع الله عز وجل وشرع البحث في فيها، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يتعرف على مثل هذه الأمور. يقول: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه؟ قال: تعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، في غلوا وإسرافا في أطراف، يعني الناس أصبحوا بين طرفين، هذا طرف وذاك طرف، فهذا ولا وذاك أطرف، غلوا وإسرافا في أطراف. واخد بالك من تركيب الجملة؟ غلوا وإسرافا في أطراف، يعني في الطرفين، أصبح في هذا الطرف إسراف وأصبح في هذا الطرف غلو، كما يقال بين إفراط وإيه وتفريط. فالإسراف يعد إفراط، مش كده؟ الإسراف أفرط في الشيء وغال، أما الذي غال قد فرط في الشيء، أفرط أو العكس. فقال: في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام، يعني بعض الذين تطرقوا في هذا الأمر قالوا بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. يعني بعض أهل العلم قال إن علم الكلام وعلم الجدل على هذه الصورة التي جاءت عند علماء الكلام وعلماء المنطق الأرسطي، قال هذا بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك، لأن الشرك أعظم إيه؟ أذنب، سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. يعني علم الكلام عندهم أخطر من الزنا وأخطر من السرقة، لأن هذا الكلام خطير جدا، يترتب عليه أمور والعياذ بالله قد تطعن في عقيدة الإنسان، وسنبين هذا بإذن الله تعالى من كلامه هو نفسه. يقول: لأن يلقى الله العبد يعني بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل، الطرف الايه اللي على طرفي نقيض، ومن قائل: إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان. شوف الغلو، ده بيقول حرام وده بيقول ايه فرض، ولذلك ما تقدرش تتوسط بينهم، تروح تجمع بين القولين ابدا، ده بيحرم وده بيوجب، هذا يقول حرام وده يقول هذا واجب، بل فرض. قال: ومن قائل: انه فرض اما على الكفاية واما على الاعيان. الفرض الكفائي الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقي، اما الفرض العيني فهو الواجب على كل ايه مكلف. قال: وانه افضل الاعمال، يعني هؤلاء يقولون عنه انه افضل الاعمال واعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. الذين يقولون هذا الكلام بيقولوا لماذا فرضناه على الناس؟ لان به يتحقق علم التوحيد، وبه نناضل وندافع عن دين الله تعالى. قال: وإلى التحريم، تعال بقى على فكرة تشوف مين حرم من الأوجب. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. فمن الناس بعدهم، يعني هؤلاء هم الذين حرموا، فمن الناس بعدهم؟ هيكون بقى في الكلام الآخر مين؟ مثل المريسي، هيكون عمرو بن عبيد، هيكون حفص الفرس، هيكون مين؟ ولذلك قال: وساق الفاظا عن هؤلاء. طبعا الالفاظ اللي ساق عن هؤلاء لو اردنا يعني ان نذكرها نقول من احياء علوم الدين، لان هو اختصر، قال وساق الفاظا عن هؤلاء. الفاظهم ايه؟ قال ابن عبد الاعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرس وكان من متكلم المعتزلة يقول: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. يعني الجملة التي قالت دي كانت كلمة مين؟ الشافعي رضي الله عنه. قال: ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. يعني الإمام الشافعي بيقول: أنا سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه، ما اقدرش اقوله كلام ما اقدرش اتلفظ بيه، يعني كمان كلام لا يستطيع الشافعي ان ينطق بهذا الكلام على سبيل الابلاغ او سبيل الاعاده على هذا. شوف تقوى هؤلاء الناس وورع هؤلاء العلماء الاكابر. يقول: وقال ايضا الشافعي: قد اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننته قط. كلام جديد، ما ظننت ان يعني انسانا مسلما ينطق بهذا الكلام. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله ما عدا الشرك خير له من ان ينظر في الكلام. وحكى الكرابيسي ان الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد واصحابه اصداقهم الله، سلنيش انا، سألنا عن الشريعة وعن الكتاب والسنة، لكن علم الكلام اسأل عنه أهله. ولما مرض الشافعي رضي الله عنه، طبعا هو بيكتب دايما رضي الله عنه، ورضي الله عنه ده يعتبر مصطلح من مصطلحات ماذا؟ أهل الحديث عن الصحابة فقط، خدوا بالكم من الكلام، لكن احنا بنحكي الذي قاله الغزالي. أما العلماء يقال عنهم رحمهم الله، أما الرضا فلا يرسل إلا لمن؟ الاصطلاح من اصطلاحات علماء اهل الحديث والسنة. ونحن نتمنى ان يكون الشافعي ومن كان مثل الشافعي او اعلى من الشافعي او اقل من الشافعي، نرجو من ربنا ان يكونوا من اهل رضاه وان يكونوا من في اعلى عليين ان شاء الله تعالى. ولما غلط الشافعي دخل حفص الفرد فقال له: من انا؟ فقال حفص الفرد: قال: لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. يعني كمان داخل عليك في مرض موتي، فقال: لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. وقال ايضا: لو علم الناس ما في الكلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد. وقال ايضا: اذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى او غير المسمى فاشهد بانه من اهل الكلام ولا دين له. قال الزعفراني: طبعا في عصر الشافعي لم تكن الامور قد وصلت الى ما وصلت اليه بالازمنة التي تلت ذلك، فاضطر اهل العلم الى ان يخوضوا فيما نهى اهل العلم عن الخوض فيه لكي يسكتوا هؤلاء المبتدعة ولكي يلقموهم احجارا في افواههم، فاضطروا الى ان يحققوا مسألة لاسم عين المسمى او غيره كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال الزعفراني: قال الشافعي: حكم في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخذ الكلام. وقال احمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام ابدا ولا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه بغل والعياذ بالله. وبالغ في ذنبه حتى هجر الحارث المحاتبي، هجر الامام احمد الحارث المحاتبي وهو مدعو، هجره الامام احمد مع زهده ووعيه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعه، وقال له: الست تحكي بدعتهم اولا ثم ترد عليهم؟ الست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعه البدعه والتفكر في تلك الشبهات تدعوهم ذلك الى الراي والبحث؟ وقال احمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقه. وقال مالك رحمه الله: خذوا بالك خذوا بالك، يقول زنادقه. واحمد بن حنبل الشافعي لما يناظر حفص الفرد فقال: ما تقول في القران؟ قال: مخلوق. قال: كفرت بالله العظيم. هنا قال له: كفرت، هل كفره كفرا يخرجه من المله؟ لو حدث لكن عشان في بعض الناس بياخذوا بظواهر كلام اهل العلم ولا يردوه الى اهل العلم، خدوا بالك. ولذلك الشافعي لو كان قد كفر حفص الفرد يقصد انك قلت مقوله الكفر، اما انه كفره واخرجه من المله لسعى حينئذ في اقامه حد الرده عليه ولابلغ الحاكم، وكان وقتها يقام الحكم على المرتدين والشافعي هو من هو، لسعى الامام الشافعي عند الحاكم لاقامه حد الرد على هذا ويستتاب، والا
يقتل. وما فعل هذا الامام الشافعي كما رايتم، حتى ان حفص القرد قد دخل عليه في مرض ايه؟ موته الاخير. خدوا بالكم من هذا الكلام، فحينما يقول احمد علماء الكفر الكلام زنادقه، هل هو بهذا يكفرهم على الاعياد ويخرجهم من المله؟ خذوا بالكم علشان يا اخوانا في بعض الناس بتخطف كلام اهل العلم خطفا ويقيموا عليه قصورا وعوالي، وهذا ليس من جاسه اهل السنه والجماعه، فاحذروا. يقول وقال مالك رحمه الله: ارايت ان جاءه من هو اجدل منه، يعني اعظم منه جدلا، ايدع دينه كل يوم لدين جديد؟ يعني انهم يتنقلون من شبهه الى شبهه، يعني ان اقوال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله ايضا: لا تجوز شهادة اهل البدع والاهواء، لا تجوز شهادتهم عنده، لانهم ليسوا ايه؟ عدولا، فنحاهم ولم يقبل شهادتهم. وقال بعض اصحابه في تأويله: انه اراد لاهل الاهواء اهل الكلام على اي مذهب كان، طالما كانوا من اهل الكلام، كانوا معتزلة، كانوا كذا، كانوا كذا، المهم انه ايه؟ لا يقبل شهادتهم ويردها بناء على بدعتهم وهواهم. وقال ابو يوسف، وهو من تلميذ تلامذة مالك وتلامذة ابي حنيفة، ابو يوسف اخذ عن الامامين، قال: من طلب العلم بالكلام تزنق. وقال الحسن: لا تجادلوا اهل الاهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. هذا ما ذكره الغزالي في كتابه احياء علوم الدين، وحذفه الشارح هنا وقال: وساق الفاظا عن هؤلاء واتيت لكم بها في موضعها حتى يتفق السياق ان شاء الله تعالى. قال ابن ابو العز بقى بيكمل كلام الغزالي بعد ما حذف، قال: وقال وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا. يبقى ده في اتفاق، وهؤلاء هم القوم لا يشقى جليسهم. قال: ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، لا نستطيع ان نقوم بحصر ما جاء من التشديد عن اهل الحديث في هذا، يعني لو اردنا ان نذكر ما قاله اهل الحديث في ذم الكلام وتشديدهم في هذا فلن نستطيع ان نقوم بحصره، لا في كتاب اللالكائي ولا في كتاب الشريعة ولا في غيرهما، بل كلامهم كان اكثر من ان يقوم عالم بايه؟ لحصره. وانما العلماء ذكروا ما استطاعوا ان يظنوا انه يفي بالغرض. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. قالوا بيقول لي: وقد اتفق اهل الحديث من السلف على هذا ولا يقتصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع انهم اعرفوا بالحقائق، يعني اهل الحديث قالوا ايه وعلماء السلف لم يأخذوا بعلم الكلام، وقالوا يشوفوا قبلتهم بقى ما سكت عن الصحابة، ما تكلموش عنه، هل ورد عن الصديق او عن عمر او عن غيرهما انهم قالوا بعلم الكلام؟ حد منهم ذكر عنه شيء من علم الكلام؟ حد منهم اتكلم في الجوهر او العرض او الممسة او الحد او ما شاكل؟ محدش ذكر منه هذا الكلام ابدا. فبيقول: لماذا سكت عنه الصحابة؟ قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع انه اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم. فالصحابة ضعوا في اعتبارهم انه لا يداري احد من هذه الأمة أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل نكون في علومنا أو في فقهنا أو في عملنا نتفوق، أو مش نتفوق كمان، لا نسال الصحابة ولا نقرب منهم على الإطلاق، فهم خير الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يتصور أن يسبقوا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بسنة ولا بعمل صالح ولا بأي عمل من الأعمال، فهم دائما السباقون رضي الله عنهم أجمعين. ولا نتصور أبدا، مجرد تصور، أننا نساميهم أبدا. فقال: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق واقصح بترتيب الالفاظ من غيرهم، فهم اعلم الناس باللغه، ما سكتوا الا لما يتولد منه من الشر. يبقى من اول قوله مع انهم لغايه قوله بترتيب الالفاظ من غيرهم دي تعتبر جمله اعتراضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى ترتيب الكلام ايه؟ ما سكت عنه الصحابه الا لما يتولد منه من الشر، لان الشر كله في هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا الحديث اخرجه الامام مسلم وابو داود واحمد من حديث ابن مسعود. من هو المتنطع؟ قال الخطابي في معالم السنن المتنطع هلك المتنطعون، يعني المتعمقون في الشيء، الذي يتعمق في الشيء المتكلف، مع ان الله قال في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين. فالمتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذاهب اهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الفائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال ابن الأثير هم المتعمقون المغالون في الكلام، الذين يتعمقون ويغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى خلقهم، المتقاعر يعني مأخوذ من النطع، ترصع من النطع وهو الغالي الأعلى من الفم، فبيطق كلام طق، واخد بالك ولا بيوصل لطق طق الحق، فيطقطق في كلامه ويتنطع في الكلام ويتشطح. كان شوف كل التعبيرات بتتكلم عن ايه؟ عن حركة الفم، التنطع من النطع اللي هو سقف الحلق، واخد بالك؟ ولماذا يتشطح من التشطح بالفم وهكذا. لان الانسان الذي يريد ان يظهر علمه او ان يعني يتزيى بغير زيه وان يلبس زيا خطا مثلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوبي زور، كانه لبس ثوبين، ثوب واحد ثوبين اثنين ثوبين ثوبي زور. شوف الزور بقى الزور عنده ايه؟ مضاعف. فيقول هنا ابن الأثير المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى خلقهم، لأن التنطع مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. طبعا هذا لا يدخل في التعمق في الاستنباط من الأحكام ومن الآيات ومن الأحاديث، وإنما المقصود أن لا يكون هذا على قواعد أهل العربية وعلى قواعد الشرع المستنبطة من المقاصد، المقاصد العامة للشريعة. أما الإنسان الذي يتفلسف ويأتي بقواعد علم الكلام والمنطق وما شاكل ذلك هو الذي شمله هذا التنطع. فقال هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء جدلا. كلمة جدلا موجودة عندكم في النسخة ولا مش موجودة؟ هي مش موجودة في نسختي لكن موجودة في الإحياء، واخدين بالكم ولا؟ من تمام كلام الغزالي في كتابه الإحياء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين اللي هو علم الكلام لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. لو الصحابة كان هذا حق ما كانوا سكتوا عنه، ولو كان حق لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان اهم ما يامر به الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك فرض عين ولا فرض كفايه والرسول صلى الله عليه وسلم يتركه؟ ينفع الكلام ده ولا لا؟ ولا هذا كذب وتزوير على الشرع الكريم. ثم ذكر الغزالي بقيه استدلالين، استدلال بقى المتكلمين ضربنا عنه صفحه، ثم ذكر استدلال الفريق الاخر، بدا يذكر استدلال الفريقين الى ان قال فان قلت فما المختار عندك؟ المفروض يا شيخ غزالي لما يقولوا لك ايه المختار عندك تاخد ايه؟ بقول مين؟ سلف الامه الصالح. ده انت قلت الشافعي ومالك وابن حنبل والدنيا دي كلها جمعتها والجمهور، وقلت مفيش خلاف بينهم، فكيف تخالفهم انت هنا بعد ما حكى الموضوع؟ حكاه بمنتهى الحياد. فلما ان جاء وقال فان قلت فما المختار عندك، فاجاب بالتفصيل
فقال فيه منفعة وفيه مضرة. مش كده؟ ده انت بتقول انك انت في المذهب شافعي. مش قلنا اما قرأنا اسم قلنا الشافعي، يعني الشافعي المذهب، تطرق مذهب ايمانك في هذا الامر الخطير في الاعتقاد. خدوا بالكم، وده اللي بيناه قبل كده وذكرناه لاخواننا اللي كانوا بيحضروا معانا ايام ما كنا بنشرح العقيدة الصحوية في بدايتها في المعارف. قلنا في بداية الدروس ان للأسف حدث انفصال عجيب، فاصبح غير من هؤلاء تجدهم حنفية المذهب او شافعية المذهب او مالكية المذهب او حنبلية المذهب في الفروع. اما الاصول فلان الائمة قد اتفقوا عليها فهم تجدهم شافعي المذهب ومتكلم اشعاري في العقيدة، مالك المذهب اشعاري متكلم في العقيدة، حنبلي المذهب اشعاري متكلم في العقيدة، وكأن الشافعي وابو حنيفة وابن حنبل والامام مالك ما بيعرفوش حاجة في العقيدة. هؤلاء ائمة نفس في الوضوء وائمة في الصلاة وائمة في المعاملات. دي مصيبة كبيرة جدا انكم بتقولوا على انفسكم احنا مقلدين للائمة العظام دول في الفقه، لكن في العقيدة احنا مجتهدين، وهم اللي كانوا اعتقادهم كان على اعتقاد العوام واعتقاد عجائب نيسابور. فانتم هنا لم تعظموا الائمة، بل انتم هنا جعلتم الائمة عوام، فلم تأخذوا باقوالهم في الاعتقاد. والائمة قد اجمعوا عقيدتهم كل معقدة مالك يعقد الشافعي، وذلك احنا لما بنيجي نتكلم نقول اهل السنة والجماعة ده في الاعتقاد، لكن في الفقه ده شافعي ده حنبلي ده ظاهري ده مالكي ده حنفي. هذه القضايا التقليد ده كان في الفروع، في قضايا الفروع الفقهيه وليس في قضايا العقيده، وانما في العقيده كانوا كلهم عقيدتهم ايه؟ واحده لا يختلفون ابدا. عقيده ابن حنبل هي عقيده الشافعي، هي عقيده الامام مالك، هي عقيده الامام ايه؟ ابي حنيفه، هي عقيده السفيانين الثوري وابن عيينه، هي عقيده البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود، كل علماء الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ بل وائمة الرأي كذلك من اهل العراق كابي حنيفة وتلميذيه محمد بن الحسن وابي يوسف رحمة الله على الجميع. قال فان قلت فانا المختار عندك، فاجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة. فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب، ساعة ما ينفع هيجعله يقضى على الاحكام الخمسة، فلو ضر يبقى حرام او مكروه، ولو نافع يبقى اما مباح او مندوب او ايه او واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ من احكام خمسه. فهو قال لك فيه منفعه وفيه مضره، فوقت منفعتيه اما ان يكون واجب واما ان يكون مندوب واما ان يكون مباح، وفي وقت مضرتي اما ان يكون حرام واما ان يكون ايه مكروه. واضح الكلام؟ قال كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستدراج على وقت الضرر ومحله حرام. قال فأدنى مضرته. طب المضرة بتيجي منين يا مولانا؟ قال فإثارة الشبهات وتحريف العقائد. يا مصيبة سودة، يعني إذا كان الضرر بتاعه يثير الشبهات، ولا الشبهات لو جاءت تثير العقائد هيقطع إيمان بعد كده. هو ده ضرر خفيف؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده ضرر كفيف. يعني لما يجي يقول فاما مضرته فإثارة الشبهات كفى به ضرر، وتحريك العقائد، تحريك العقائد يعني العقيده تتحول وتتحرك من قلب الانسان، لان العقيده هي ما عقد عليه القلب، عقد القلب عليه وربط بعقد عليه ربطته بحد وعقدت عقده، دي العقيده يعني مش هتفلت منك. ولذلك العقيدة منعقد عليه ايه؟ القلب. فربطه كأنه اصبح ايه؟ مربوط بالعقدة. العقدة ما تتفكش. طب لو اتحلت العقدة وتفكر ما بقتش عقيدة. فيبقى هذا العلم بيقول عليه طب ده علم، علم شر، علم خطير. هذا العلم يثير الشبهات ويحرك العقائد وتحريف العقائد وإزالتها عن الجد والتصميم، هيحرك العقيده ويزيلها تمام، يعني حركها تحزح، خليها بعد ما تتثبت تتحرك، بعد كده ممكن يزيلها ازاله.
والتصميم اللي كان الانسان عليه يزول، وذلك مما يحصل بالابتداء ده في البداية، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. يعني اول ما تدخل في علم الكلام يديك شبهات، يزعزع كل العقائد، ضيع كل العقيدة، ثم بعد كده يعلمك ازاي تستدل. طب هل لما هتستدل هيرجع الايمان تاني؟ فرده قال ورجوع الدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الاشخاص، يختلف باختلاف الاشخاص. طب ده مصيبة الانسان داخل حينما يدخل في علم الكلام يبقى دخل نفسه في ايه يا اخوانا؟ في مصيبة. العشاء مين اللي قابل هم تقيل على الارض؟ انتم صحصحين ولا انتم كويسين؟ كده شوية
فقال فأما مضرته مضرة علم الكلام فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء. بالابتداء يعني لما تبتدي في هذا العلم أول حاجة تعملها. ولذلك يقول لك إن الفلسفة لابد لدارسها أن يتجرد عن أي عقيدة حينما يدرسها، وده اللي جعل الغزال يقع في الشك، وقع في الشك، شك في كل شيء، حتى انه كان يدرس للناس وعنده شك في العقائد. وده اللي جعل المستشرقين يتمسكوا بالغزالي ويدرسوا علمه لطلبة العلم من المسلمين في الجامعات، وبالذات جامعة السربون. اي انسان يروح الزربن ولا حاجة هناك في جامعة السربون، اول حاجة تعال حفظ الغزالي الاول عشان الشك، وهذا الشك هو الذي اخذه عنه ديكارت. وديكارت كما تعلمون قام على شكه حضارة الغرب. طب هناك لما شك ديكارت شك في بدعة، وشك في كتب المحرفة وفي اباطيل، لان رجال الكهنوت ورجال الكنيسة كانوا قد وقفوا حجر عثرة امام التقدم العلمي، العلم التجريبي. ولذلك كانت الثورات حينما قامت كانوا يقولون كما هو شعار الثورة الفرنسية اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، لان هؤلاء وقفوا امام العلم التجريبي. فيأتوا على اي عالم كجاليليو او غيره بمجرد ان يقول كلام مخالف لما تقول به الكنيسة من موروثات علمية باطلة مخالفة للمعقول وللمنقول،
مخالفة للمعقول، لأن المعقول قد أثبت خلافها أمور مرئية بالأعين والناس شافوها وقدروا يقيموا عليها تجارب علمية. أما المعقول فليس لديهم معقول، وإنما كتب ضاعت ثم ألف أصحابها هذه الكتب أو مثيلا لها مع قرون، فليس هناك وحي صادق النسبة منسوب إلى الأنبياء السابقين، وإنما توراة موسى كما حكيت لكم في دروس التفسير وبينها حينما تكلمنا عن قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقلنا إن هذا المسمى بعذرة أو عذرة عندهم، المسمى في القرآن بعزير اسمه عندهم عذرة، هذا قد عنه ابن الله لأنه الذي كتب لهم التوراة، قالوا هو اللي كتب التوراة بعد أن فقدت السبع ضاعت بعد موسى عليه السلام بقرون، وقام كتب بكتابة هذه التوراة من الذاكرة ومن بعض الأمور التي استطاع الحصول عليها. أما توراة موسى فإن فقد ضاعت، ويجمع على ذلك كل كتبة التوراة وغيرها من الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة. أما الأناجيل فحدث ولا حرج في الحديث عن الأناجيل، أي الأناجيل هو مرقس ولا لوقا ولا يوحنا مش كده ولا لا ولا متى هذه، وهناك أناجيل تعد من الأناجيل التي تسمى بالقانونية التي أخذت بها الكنيسة، وهناك قوانين أناجيل مرفوضة تماما اسمها غير قانونية، هناك كتب اسمها كتب أبوكريفة اللي هي غير قانونية ولا يؤخذ بها. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه لو تذكرون في تفسيرنا لسورة التوبة وقبل منها البائدة وما شاكل ذلك. المهم ان لما جاء ديكارت وامثاله ونقضوا هذا الكلام وشكوا كان عندهم اسباب للشك، ولكنهم اخذوا الشك عن مين؟ عن الغزالي، ولذلك هناك يمجدوا. فاي طالب علم يأتي اليهم في السربان يتلقفونه ولدرس الغزالي الاول، الغزالي يقول لك شك، انا اشك اذا انا موجود، لابد انك تشك الاول. فبداية كلام المتكلمين انك انت تشك، مفيش عندك عقيدة تبدأ بيها، ثم بعد كده تبدأ تأتي بأدلة لكي يبقى شك في المحسوسات وشك في العقليات وشك في الموروثات القديمة. وكلمة الموروثات القديمة يعني تراث الأقدمين، وتراث الأقدمين عندنا المقصود بيه أول شك القرآن والسنة، يبقى الشك في موروثات القدماء. طبعا المقصود الكلمة دي عبارة مهمة، المقصود بيها الموروثات عند أمة العرب عند هؤلاء ايه القرآن والسنة وعلم السلف السابق، فتشك في الأول مش كده ولا لا، والشك في المحسوسات والشك في العقليات، ثم بعدها تبدأ. طب إذا ابتدأ الإنسان بالشك كيف يأتيه اليقين بعد ذلك؟ إذا هذا الذي حدث، ولذلك هو نفسه الغزالي بعد مرحلة الشك هذه لما ترك المدرسة النظامية تركها وقال وقال لنظام الملك اللي هو الوزير نظام الملك صاحب الذي قام بإنشاء المدرسة النظامية التي كان يدرس فيها شيخون جويد إمام الحرمين قبله، فجاء الغزالي وأراد أن يترك هذا المحل بأنه يريد أن يعني عنده شك ويريد أن يصلح ذاته وما شاكل ذلك، فترك المدرسة النظامية. فكيف يتركها؟ قال للوزير إني سأذهب إلى رحلة الحج، فأذن له بالخروج للحج ولم يخرج إلى الحج، وإنما ذهب إلى دمشق، اتجه إلى دمشق. وحتى حينما لقيه الإمام أبو بكر بن العربي تلميذه لقيه يلبس المرقعات ويجوب في الصحارى في الفلوات لابس هدوم مرقعة ولابس، فبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده انت كنت شيخ كبير وعالم كبير والناس قاعدة تحت رجليك والسلاطين والوزراء ليك مكانة كبيرة جدا، تترك كل هذا. فرد عليه نظر اليه شجرا وقال له لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول الى عالم الحصول، بدأ له الكلام بقى مش متركب، ثم قال له أبياتهم والخلاصة، قلوا طرقت هوى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي. فبيصحح ليكم الاول وجديد وبيصلح الامور دي بعد الشك. ثم الذين درسوا حياه الغزالي وكتبه قام رجل كان متناقض يحارب الفلسفه وهو غارق فيها، يحارب علم الكلام وهو يقول به، يدخل في التصوف ومع ذلك يعني الطريق عنده تناقض لدرجة حتى الأبيات اللي فرصتها يقول طرست هوى ليلى وتؤتى بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويتك تنزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزل نساجا فكفرت مهبلي. يعني انت جاي تصحح اول منزل تصحح الامر من ناحية الاعتقاد تضيع الشك اللي عندك تصحح النية لانك اتهمت نفسك بانك كنت براعي قلت ذلك في كتبك فعلت كل ذلك والان تقول يعني انت جاي تصحح اول منزل اللي هو اول منزل ايه اللي اخلاص لسه من الاول وجديد ثم تقول غزلت لهم غزلا دقيقا في المدرسة النظامية فلم اجد لغزل نساجا نساج يعني من القماش من الغزل الدقيق لانه عالي مستوى قوي كبير عليهم فلم اجد لغزل نساجا فكفرت مقبلي كفر المقبل وسابق لانهم مش اهل لتعلم هذه العلوم العاليه اللي بيعلمها لهم. طب انهي علوم وانهي غزل دقيق وانهي كسر المقبل لما انت رايح تصحح لسه اول المنازل ثم بعد ذلك في اخر حياتي يعكف على قراءتي الصحيحين البخاري ومسلم ويموت والبخاري على يعني بدأ تصحيح المنزل في النهاية. فالكلام هنا يبين ان هذا العلم المسمى بعلم الكلام مضرته اكثر من نفعه فكيف يقصر هو ولا يأخذ بقول العلماء والأئمة الكبار الذين ذكروا الصالح. أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء في البداية أول شيء لابد الشك ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. يعني يجي الإنسان يبقى عنده يقين يقول له لا ضيع يقينك الأول وابدأ بالشك ابدأ في الأول إنك تعمل شك كأنه داخل صلاة رياضية ولا حاجة وقالوا لا ده انت تبدا من اول وجديد ولازم تخسس جسمك الكلام ده في الرياضه ماشي الكلام ده في الالعاب الرياضيه لكن دي عقيده الموضوع ده ما هوش قابل لانك تتخلص الاول من عقيدتك تخلص منها وتجرب منها تمام ده في البدايه في الابتداء ثم بعد ذلك ترجعلك بالدليل. هترجعلك بالدليل ازاي؟ قال ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم كذلك. يبقى في الاعتقاد الخاص بالإنسان ضرره وفي ضرر ثاني أنه يؤكد ويأتي بالأدلة على تصحيح اعتقاد المبتدع وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. يعني هذا المقصود منه السبب انه يأتي من شيء اخر الا وهو التعصب. قال طب احنا عرفنا ضرره طب قول لنا منفعته. قال واما منفعته فقد يضر. يعني ده مش يقين لكن بالنسبة للضرر شيل اليقين من قلبك الاول دي مسألة منتهية بالابتداء تشيل اليقين من قلبك لكن هنا اما المنفعة فقد يظن ان ظن الا ظهر ونحن المستاثرين فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات هو اللي يقول وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. عمر علم الكلام ما هيخليك تكشف الحقائق وتعرفها على ما هي عليه ولعل التخبيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا اذا سمعته من محدث او حكوي ربما خطر ببالك ان الناس اعداء ما جاهلوا. يعني الكلام ده لو سمعته من واحد من علماء الحديث اللي بيقراوا علم الكلام او حكوي يقصد بالحكويين اهل السنه لان ده تعبير للتنفير والا فان كلمه الحكى والحكو حكو حكى استنبطت منها او اشتقت منها كلمه ايه الحشو والمقصود بها في عرفنا نحن الذين يقولون بالتجسيم طائفة من الذين قالوا بالتجسيم وشبهوا الله بخلقه. هؤلاء هم الحشو لكن هم يقصدوا بها هذه الكلمة يذموا بها مين أهل السنة والجماعة يقولون عنهم طارة حشوية وطارة يقولون
بل يعني يسقوا كلمة من بلا كلمة فيقولون تعد الكفة بالكفة هؤلاء أصحاب بالكفة يعني بلا كلمة لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته النبي وما أثبته الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بدون تمثيل فيقولون بلا كلمة ويسمونه أصحاب بالكفة هذا من باب التنابل بالألفاظ أعاذ الله وإياكم. قال وهذا الكلام يعني اللي بقوله إذا سمعته من محدث عن الحديث أو حجوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جادلوا فتقول عليهم يا عم طب ودول يعرفوا علم الكلام فين علشان الواحد يوم واحد يجي من أهل الحديث ينقد علم الكلام بتنقد حاجة ما عرفتهاش ممكن يرد عليك واحد من هؤلاء أصحاب الكلام وأصحاب اللسان الطويل فيقول لك بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلم كده ولا لا يقولونها كثيرا بل كذبوا لما لم يستدلوا بالآية والآية دي موضعها فقال هو ايه فاسمع هذا ليس من محدث وليس من انسان عدو لما يجهل فاسمع هذا ممن خبر الكلام انا خبير اللي بيقول لك الكلام ده ويتكلم عن نفسه انا رجل خبير وصلت في علم الكلام الى مرتبه عظيمه فقال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه قلاه يعني ايه كرهه كما قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلاء يعني ايه بغضه وكرهه ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التجلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك بيتكلم عن نفسه الى التعمق في علوم اخرى تناسب علم الكلام يقصد علم الايه علوم الفلسفة يعني تفوق كذلك في علوم الفلسفة لأنها علوم تناسب علم الكلام وتحقق هو يعني المتكلم تحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود مسدود الطريق عشان توصل للحق مش هتوصل عن هذا الطريق يبقى الواحد يروح في البداية والابتداء يحرق عقيدته ويثير الشبهات ويضيع اليقين ويدخل العلم ده عشان يوصل هيوصل ليه قدام مقبول والطريق مسدود فقال وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفه من هذا الوجه مسدود والعبري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف لكن لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ممكن يكشف لك بعض الاشياء ويعرفها طب ما طبعا وفي علم في الدنيا حتى ولو كان علم من افضل المواضيع ليس في اي فائده اي شيء بيبقى فيه فائده مش كده ولا لا ده حتى علم الكهانه مش ده علم مرفوض جمله وتفصيلا علم الكهانه الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الجن بيسمع كلمه فيلقيها ومعها 99 كذبه او 100 كذبه فيجي الكاهن يبقى معاه معلومه صدق ومعاه 99 كذبه مش كده ولا لا فالعلم الكهانه يصبح حقيقه ويصبح علما صحيحا من اجل ان فيه 1% صدق ولا هو باطل كله نفس الكلام بقول لك هو العقلي لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور ولكن على الجذور يعني الانسان يضيع صدقه كله علشان يصل وقد لا يصل الى بعض المعلومات على سبيل الندرة واضح كان هذا الكلام مين كلام الغزالي قال الامام الشارح انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله ثم بقى يعقب وكلام مثله في ذلك حجة بالغة وشفت بقى جاب كلامه ليه ليه ما جابش كلام شيخ الاسلام او جاب كلام من اهل لا جاب كلام واحد منهم من ائمتهم ومن شيوخهم قال هذا الكلام خذه وحطه كده في وجه الذي يدعو الى تعليم طلبة العلم علم الكلام قل له الغزالي نفسه يقول هذا الكلام وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة قد يقول قال يا اخوانا كل اللي عملوا علم الكلام انه جاء واتى بمصطلحات جديدة ككل العلوم هو ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وايام السلف الصالح كان فيه علم النهر ولا كان فيه اصطلاح المبتدأ والخبر ولا كان في اصطلاح الحال والمستثنى والمستثنى منه ولا المفعول به ولا المفعول لأجله ولا المفعول معه وماشي كل دي اصطلاحات ولا لا وكذلك علم البلاغة وكذلك علم الأصول وما شاكل ذلك. كل الكلام ده اصطلاحات ولا لا؟ وعندنا اصطلاحات في سائر العلوم التي نقبلها، فلماذا لا نقبل علم الكلام؟ نقول لو كان اصطلاح على علم حق لقلنا به، لكن القضية مش قضية اصطلاحات. بعض الناس يريدون ان يجعلوا يسطحوا الامور، عارف يقول لك يسطح الامور، يبقى الامر خطير جدا، هو يحاول بقدر الامكان انه يقولك في صورة شيء لا تنكره. يقول لك ما ربنا بيقول في القرآن الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، وده اصطلاح جديد. لماذا تقولون اعداء لكل جديد؟ ليه انتوا واقفين قصاد كل علم جديد؟ المفروض ولذلك تجد انت الغرب والمستشرقون وهؤلاء دائما حينما يتكلمون عن المعتزل على انهم اصحاب الفكر الحر والفكر الجريء في التاريخ الاسلامي، وتجد العلمانيين اذا كتبوا عن احد من ائمة الاسلام لا يأتون على عالم من علماء السنة، وانما يأتون على امثال المبتدعة، ويقولون كانوا اصحاب تجديد واصحاب حرية، ويدافعوا عن الحلاج، واخدين بالكم، يأتوا على الحلاج فيدافعوا عن رجل كالحلاج، يأتون على رجل كابن الفارض، يأتون على رجل كأبي حيان التوحيدي. المهم انهم يأتوا على المبتدعة ويضخموهم ولك اصحاب فكر جديد، لان فكر هؤلاء لو قبل بالفعل لتركت السنة ولا صارت البدعة هي الظاهرة هي العالية. ولذلك حتى الكلام ده احنا ما بنذكرش اسماء، ولكن عندك من الدعاة الجدد، من الدعاة الجدد حمل بهذا الفيروس، حمل لفيروسات البدعة الخطيرة القديمة. ما ماتت بدعة الخوارج، ما ماتت بدعة المعتزلة. بعض الناس يقول يا عم انتوا عايشين ودافنين نفسكم في دراسة فكر الاعتزال والرافضة والشيعة والخوارج والمرجئة. هذا فكر قد مات. الوقت بقى عندنا الشيوعيين والعلمانيين، نقول لهم كذبتم، لا زال الخوارج إلى يوم الناس اليوم متفضلين ويدعون إلى بدعهم، لا يزال المرجئة يدعون إلى بدعهم، لا يزال الروافض يدعون إلى بدعهم، لا يزال المعتزلة يدعون إلى بدعهم. وما المدرسة العقلية الحديثة إلا لونا من ألوان الاعتزال، وما عقيدة الشيعة الرافضة الاثنى عشرية إلا إظهار عقيدة المعتزلة. يبقى احنا لما بنحارب عقيدة المعتزلة وبنحارب عقيدة الخوارج، كل ذلك كي تبقى لنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قيض الله علماء وقيض الله سبحانه وتعالى أئمة يزودون عن هذه العقيدة. لماذا؟ لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد كتابكم كتاب. ولذلك كان أهل العلم من حملة أمانة الدين الأخير الذي نزل نبأ على نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثرهم في مقابلة أهل الحق القائمين على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فقال وكلام مثلي في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاكاة لأهل الباطل. فنحن لا بد وأن ندلل على الحق ونحاك ونجادل أهل الباطل، والله قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. علمنا الله أصول الجدل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. قال بل كرهوه. لماذا؟ لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد وعروا الطريق الى تحصيلها، وعروا جعلوا الطريق المستتب اللائح الواضح الصراط المستقيم، وعروه عملوا فيه مطبات، القوا فيه بنكايات العقول حتى لا تصبح سبيل الله قاصدا ولا خاصه،
حتى تصبح سبيل الله معوجة، حتى تصبح وعرة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى عقيدة الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة. وما أسهلها، عايز تعرف عقيدة الإسلام في القرآن سهل جدا، تدرس إليه في جلسة. لكن ما صعب الأمر هو عرفه وجعل أهل العلم يخوضون في معارك من أجل التجلية والتوضيح وإظهار الحق، إلا لأن هؤلاء قد وعروا الطريق، وعرفوا كما قلت لكم بنفايات العقول وبنفايات اليونان وبنفايات الأمم، كلها ألقوها في الطريق حتى تصبح الطريق وعرا. فقال فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، تحصيل علوم الكتاب والسنة، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. عشان توصل لمعلومة من الممكن انك تاخدها من القرآن المسلمة تفضل تلف وتدور ممكن ما توصلهاش، مع ان العقيدة قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله لا اله الا هو الحي القيوم. يعني انت عايز تعرف عقيدة الشيخ الاسلام من كتاب السنة، تعال على كتاب زي الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية، مفيش في علم كلام خالص، كله قرآن وكله احاديث، تجد الامر سهل على الكبير وسهل على الصغير، يفهمه العالم جدا ويفهمه الانسان اللي على قده اللي بيقولوا عليه العوام، كله العلم يستوي في الكبير مع الصغير. لكن حينما بقى يلقوا هذا الامر الخطير اللي هو علم الكلام، يبدا بقى العلماء يصير كل مساله تجد مطبات، وكل مسألة تجد أمور صعبة، تجد أمور وعرة، ويبدأ العلماء يخوضوا. قال للشيخ الإسلام ضرب عرض العقل والمكروه من هذه السنة النبوية، كتب مدللات. لماذا؟ لأن المبتدع ألفوا مجلدات كما تجيلة، مجلدات. يؤلف القاضي عبد الجبار إمام الاعتدال كتاب من 20 مجلد سماه المغني، بيشرح زي برضو شرحه للأصول الخمسة، اصول المعتزلة اصول خمسة، يقول لك التوحيد، والتوحيد المقصود به نفي الصفات. اول حاجة التوحيد كلمة جميلة جدا، الانسان جاء بالتوحيد، تيجي تدرس التوحيد عند بس تجد نفي صفات الله تعالى. بعد كده يقول لك العدل، تجد العدل نفي القدر، الامر معروف بالنهي عن المنكر، الخروج عن الحكام واعمال السيف، ولذلك تجد الطرادي يقول لك كان لا يرى السيف، لان رؤية السيف هذه اجتمعت على هذا الكلام، ستعرفون او في حين ان شاء الله. الطائفة الوحيدة التي لا ترى السيف هي اهل السنة والجماعة. يعني بعض الناس انما تأتي لتدرس هذا المذهب اهل السنة والجماعة وتقول نحن ضد السيف على الحكام، يقول لك ده قول المرجئة. كذب، المرجئة يرون السيف، والخوارج يرون السيف، والمعتزلة يرون السيف، كل الطوائف المبتدعة ورجعوا إلى المقالات للأشعري وغيره. تجد الكتب المقالات إن المرجئة يقولون بالسيف والخروج. الطائفة الوحيدة التي لم تقل بالخروج هي طائفة العين. الأمر انعكس الآن وأصبحنا في زمن للأسف انتكست فيه المعايير، وأصبح الأمر كالفوز المجحي كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المهم هنا يقول فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطاروا الكلام في إثباتها مع قلة نفيها، فهي لحم جمل غط على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بحديث أم زرع، عارفين حديث أم زرع؟ فهذه الجملة موجودة فيه، فهي لحم جمل غط، لحم جمل غط، الغط اللي هو الايه؟ الشيء غير المستتاح المستقرأ، الشيء الكريه الى النفوذ، فهو لحم جمل غث يعني لا يؤكل، لحم جمل غث لا يؤكل، ومربوط كمان على رأس جمل وعش، يبقى لا فائدة فيه وصعب الوصول اليه، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال لا سهل فيرتقى، الجمل لا سهل، مش سهل في ارتقائه وفي الصعود عليه وفي انك تضعف، ولا اللحمة لو وصلت لها سمين فينتقل، يعني لا سمين هتستفيد منه ولا كره هتعرف تطلعه. وفي كلا الحالتين الجبل عالي ووعر الطريق ايه وعلى شفا هلكه كل من يريد ان يطعن عليه، وفوق كمان لحم جمل لو لقيته ترميه الكلاب مش هتاكله، لانه لحم جمل ايه غلط. فهذا ما شبه به علومهم التي وعروا فيها الطريق في الوصول الى ربهم سبحانه وتعالى. قال واحقن ما عندهم، احقن ما عندهم، احقن شيء فهو في القران اصح تقريرا واحسن تفسيرا. بعد ما تبحث وتدور عندهم تجد الخلاصه عندهم، تجدها في القران الكريم من اقرب طريق واصح تقريرا واحسن تفسيرا. فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعطيل كما قيل. وببين بقى عله العلل، عله العلل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر ولا المغني ولا العبد. لولا التنافس في الدنيا، يعني التنافس حب الوصول، مش تنافس في المال بس، تنافس في الظهور وتنافس في المشيخه. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، كتب التناظر علم المناظره يعني، علم الجدل، علم الكلام، لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العبد، وهما كتابان لمن؟ للقاضي عبد الجبار المعتزلي. احدهما المغني مكون من 20 مجلد، لم يصل الناس الا الى 14 مجلدا الى الان، وبقيت الكتاب ضايع، اضاع الله الباقي. يعني هم 20 مجلد كله في مناقضة الكتاب والسنة وعقيدة اهل السنة والجماعة. خلوا واحد تكتب 20 مجلد علشان نوعر الطريق بالوصول الى الاعتقاد، ولذلك يجي بعض الناس ابن تيمية قلب دور العرض العصر والنقل في 11 مجلد ومن هذه السنة 9 مجلدات. ليه ابن تيمية بيعمل الكلام؟ عشان يرد على البلاوي دي، مش كده ولا لا؟ ولا هما يبقى المجال امامهم، المجال امامهم متسع لكي يؤلفوا ويعوقوا ويكذبوا بالحق، واهل السنة يقفوا مكتوف الايدي. فيأتي شيوخ الإسلام وشيوخ السنة للرد على أمثال هؤلاء. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد. يحللون بزعم منهم عقدا، عقدا يحللون بزعم منهم عقدا، يعني هم بزعمهم بيقولوا بالحل العقد، وبالذي وضعوه زادت العقد، بالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العبد. يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. يقول فهم يزعمون انهم يتبعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك. والفاضل الذكي يعلم ان الشبهة والشكوك زادت بذلك. بعد ذلك يقول ومن المحال الا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. من هنا نبدا ان شاء الله يعني في الدرس القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى. هو السبت القادم هيكون في بدايه رمضان ولا لسه متيقنين ولا في ايه لا نعم بالراحه بس يعني يكون تسعة يعني ممكن يكون اخر يوم في رمضان احتمال. يبقى باذن الله الدرس القادم موجودين ان شاء الله ان شاء الله تعالى. بس الاخ اللي بيسال بيقول ان عايز يعرف النسخه اللي بقرا منها علشان يصحح عليها. احنا معانا نسخه مؤسسه الرساله اللي اشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الارناؤوط. احنا يعني بنقرا من هذه النسخه ان شاء الله تعالى. اقيم الصلاه باذن الله. لو في حاجة خاصة بالدرس اجاوب عليها بعد الصلاة ان شاء الله.